ما معنى القول؟ الذي الذي سبق لنا أنه نجس وأنه يرسل لكنه نجاسة مخففة. لكن الفقهاء يقول يعفى في غير مائع ومطعوم عن يسير نجاسة وعن أثر استجمار في محله. هذا من النجاسات المعفو عنها للمشقة. للمشقة يسير الدم إذا كان من حيوان طاهر بهذا القيد. يسير الدم إذا كان من حيوان طاهر فإنه يعفى عن يسيره. أما إذا كان الدم من حيوان نجس فإنه لا يعفى عن شيء منه، لا عن يسيره ولا عن كثيره. مثل القائد لا يعفى عن شيء، والبول لا يعفى عن شيء منه ولو كان يسيرا. إنما هذا خاص بالدم الذي من حيوان طاهر مثل الشاة أو البعير أو البقرة أو الأشياء التي تؤكل، ولا أصاب الثوب أو الإنسان أيضا لأن الإنسان طاهر أيضا. إذا أصاب الثوب أو البدن نقطة يسيرة يعفى عنها، أما إذا كانت كثيرة فلا بد من غسلها. نعم. ما يحتاج هذا، موجودة في موجودة في شرح الحديث وموجودة في شرح الزاد وغيره من الكتب. نعم. فاللي يريد الفائدة يراجعها إن شاء الله يمكن يحق يحصل منها. نعم. والله ما أعرف هذا الكلام، هذا ما في اسمه ولا أدري عنه. نعم. عندنا مسألتان، عندنا نجاسة الدم وعندنا انتقاض الوضوء بخروج الدم. انتقاض الوضوء بخروج الدم هذا محل خلاف، ولذلك صلى عمر رضي الله عنه بعد ما طعن وجسمه يحرق من الدم ولم يترك الصلاة. كذلك الصحابي الذي كان يحرس وكان يرمى بالسهام وينزف الدم منه وهو مستمر في صلاته وأقره من المساعدين، هذا من باب الضرورة. لأن المجاهد في سبيل الله والذي في المعركة والذي هذا يعذر في أمور، هذا من العذر. لأنه لو راح يغسل الدم وترك الحراسة هم قضى العدو على المسلمين. نعم. لا ما يبطل الصلاة في حالة العذر، حالة العذر وحالة القتال، حالة القتال هذه حالة ضرورة. نعم. لذلك أوجب الله صلاة الخوف للمجاهدين وإن كانوا عليهم دماء وعليهم وفي أسلحتهم دماء، أمرهم بحمل الأسلحة في الصلاة قد يكون فيها دماء لأن هذه حالة ضرورة. نعم. لا ما يبطل، ما جاز في الناس لا جاز في الفريضة إلا بدليل على التفريق، لا دليل على التفريق، لكن هذه حالات ضرورات. نعم. إذا إيش؟ إذا تأكد، إذا تأكد الإنسان وهو يصلي من انتقاض وضوءه يضعف سواء بالمذي أو بالريح أو بال غير ذلك من نواقض الوضوء ينصرف. أما إذا كان مجرد احتمال فإنه لا ينصرف لأن الأصل الطهارة. قد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد في بطنه شيئا فيشك هل خرج منه شيء أو لا، قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، فيقيم الطهارة لا يزول بالشك والحمد لله. أما إذا سيبقى أنه انتقل وضوءه فينصرف، لا يجوز له الاستمرار وهو على غير طهارة. نعم. لا ما يجوز له الاستمرار في الصلاة، لأن استمر في الصلاة باطلة، صلاة من خلف تبطل، هذا غير صحيح. ها؟ لا ما هو ما يكفر بهذا، لكن خطأ في هذا. عند بعض العلماء أنه إذا تعمد الصلاة بغير وضوء يحكمون بردته لأنه مستهتر، يعني يكون من المستهترين فهي يحكمون بردته. أما إذا فعل عن جهل أو عن تساهل ولا هو التعمد فهذا يعتبر مخطئا، صلاته باطلة لكن ما يحكم الكفرين. نعم. لكن لو دار كل واحد وهل وضع له وشه كل واحد الوصفة مطلوبة الصلاة، أنا بصلي سواء توضيت، يقول هذا جدا أنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين. نعم. هذا محل الخلاف، بعض العلماء يرى ردته لكن صحيح ان شاء الله لا يرد، يعني لم يستحل هذا الشيء ما استحله. نعم. نعم نعم، هذه مسألة مهمة، وهو أن المستحارة ومن به حدث دائم سلف، أو يعني إذا استنجى يضع شيئا على المخرج، يضع شيئا على المخرج يمنع الخارج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمستحارة تلجمي تلجمي، يعني ضعي شيئا يمنع الخارج. وأمر أسماء بنت عميس لما ولدت في ذي الحليفة وأرادت أن تحرم أمرها أن تستكثر بثوب، يعني تضع على فرجها ثوبا يمنع خروج دم النفاس. فنعم الذي به حدث دائم عندما يستنجي فإنه يضع شيئا حافظا على المخرج ويتوضا ويصلي. نعم. وإذا أراد إذا دخل وقت الصلاة الثانية يزيل هذا الغطاء ويحط بدله غطاء آخر، يعني يستنجي ويجدد الغطاء ويتوضا. نعم. نعم، لأنه يكون إذا استند على شيء فإن نومه يكون مستغرقا لا يملك نفسه، خلاف الجالس فإنه يحس بأدنى شيء وهو جالس. نعم. لا، إذا كان الملي ينقطع فأنت لا تستعجل حتى ينقطع ولو تأخر، وإذا فاتت صلاة الجماعة فأنت معذور. أما إذا كان الملي لا ينقطع بل يخرج باستمرار فلا حكمه حكم من به حدث دائم، لكن ما أظن أن أحد في هذه الصفة دائما يخرج منه الملي دائما. ثم أيضا الوسواس، ترى بعض الناس عنده وسواس يخيل إليه أنه يخرج من شيء ثم يتأخر ويتوضأ ويعيد الوضوء، كل ما توضأ يخيل إليه أنه خرج من شيء وهكذا، هذا وسواس تفاحه فلا يلتفت إليه. نعم. هذا لا يمكن إلا بالعلاج، علاج عند الأطباء، إذا كان يمكن علاجه يعالج. الحائض لا تمس المصحف، وكل من عليه حدث أصغر أو أكبر لا يمس المصحف، قوله صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر، يعني طاهر من الحدث الأصغر والأكبر. فإذا كان من عليه حدث أصغر لا يمس المصحف فمن عليه حدث أكبر من باب أولى من المستحاضة وغيرها من الحائض وغيرها. نعم. حسب الاسم، إذا كان يسمى مصحف وما يمس مباشرة يعني، أما إذا كان يسمى تسهيل هذا لا يجوز لأنه ليس مصحفا. نعم. أحد الإخوان
يقول
إذا كان أنه ما يستطيع يصلي مع الجماعة بسبب شلل البول فهو معذور، فليس الأعلى لا يحكم على ذلك، خلوه معذور، خلوه عن صلاة الجماعة يعذر. نعم. الصحيح أنها لا تجزي، الصحيح والراجح في المذهب أنها لا تجزي إلا تسليمتان أخرى من أركان الصلاة. فيه رواية في المذهب أنها تكفي تسليمها الواحدة، وفيها أن النافلة يكفي فيها تسليمة واحدة، ولكن الراجح أن الفريضة لابد من تسليمتين، هذا هو الراجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا، يسلم عن يمينه ويسلم عن يساره، هذا الثابت في سنته صلى الله عليه وسلم، قد قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، وكان يسلم تسليمتين عن يمينه وعن شماله. نعم. الحديث وتحليله التسليم، تحليله التسليم أخذوا منه أن تكفي الواحدة. نعم. يجب عليها القضاء ولو متفرقا، يجب عليها القضاء الأيام التي عليها ولو كانت متفرقة، أما أن تترك القضاء هذا لا يجوز، لأن الله تعالى يقول فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، هذا دين في ذمتها لا بد من قضاء، ما دامت تستطيع القضاء فإنها تقضي، لكن إذا كانت ما تستطيع القضاء متتابعا فإنها تفرقه على حسب استطاعتها ولو تأخر. نعم. هذه مسألة كثر السؤال عنها، مثل أهل الدوائر وأهل المساجد وأهل المستشفيات، هل يصلون في دوائرهم نظرا أن هذا أسهل عليهم وأضبط للعمل، أو يذهبون إلى المساجد؟ لا شك أن الذهاب إلى المساجد أفضل، وأن الصلاة في المساجد والذهاب إلى المساجد وإجابة المؤذن هذا لا شك أنه أفضل وأكمل، لكن إذا صار لهم عذر في صلاتهم في دوائرهم فما المتبادل والله أعلم أنه لا بأس بذلك إن شاء الله، نظر للعذر خصوصا الطلاب الصغار يقولون لو تركناهم يطلعون للمسجد ما صلوا، تفرجوا أو هربوا إلى بيوتهم ولم تسيطر عليهم، بخلاف ما إذا ضبطناهم في المدرسة وصلينا عند ولاهم، يقول هذا عذر ما في شك، صلوا في المدرسة لأن المصلحة تقتضي هذا. نعم. فالأحوال تختلف، لكن من تيسر له أن يصلي في المسجد فهذا أفضل بلا إشكال. نعم. القصد إذا كان لحاجة لا بأس به، مثل فعل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا فعله لحاجة لا للدين، أما إذا كان القصد بالقصد التزين هذا لا يجوز، لأن التزين ببقائه لا بقصده، إذا كان القصد من القصد التزين والتجمل فهذا لا يجوز، لأن التزين والتجمل يكون ببقائه، فجمال المرأة بذوائدها، ولذلك في الحج والعمرة طلب منها أن تأخذ قدر ألولة للتحلل من الإحرام، فدل على أنه مطلوب منها توفير شعرها، مع أن الأفضل في حق الرجل الحلق، أما المرأة فتعين في حقها التقصير لأنها بحاجة إلى بقاء شعر رأسها، فإذا كان القص لحاجة كعلاج أو تخفيف فلا بأس بذلك ابتداء بما فعلته بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم على وفاته. أما إن كان للتجمل والزينة فلا يجوز، لأن التجمل والزينة بالعكس في البقاء وترك القصد. نعم. هذا لحاجة، إذا قصدته من أجل تخفيف المؤونة والفقيرة هذا لحاجة لا بأس. نعم. القصد إذا جاء فيكون على صفة لا يشبه رأس الرجل، على صفة لا تشبه به رأس الرجل. نعم. أن يخرج إلى البر قاصدا جهة معينة تبعد 80 كيلو فأكثر فله حكم المسافر. إذا قصد جهة معينة تبعد 80 كيلو فأكثر هذا له حكم المسافر. أما إذا كان ما قصد جهة أو قصد جهة لكنها دون 80 كيلو فهذا ليس له حكم المسافر، له حكم المقيم. الله تعالى أعلم. صلى الله عليه وسلم.
قال رسول الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعض الزواج ثم قال رجل الصلاة وهي تتوضأ وقال لها أنس وعن عائشة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد أحدكم بقي شيئا لا يقل عليه فخرجه في سبيل الله فلا يخرج حتى يدخل له الجنة في بلده حتى يدخل عقبه
قال ما شفت
قال
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بعد، عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه مخرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، خرجه أبو داود وخرجه ابن حبان وضعفه البخاري، خرجه أحمد وصححه ابن حبان وضعفه البخاري. هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه، ورد في الرواية الأخرى أن هذه المرأة التي قبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي عائشة الراوية للحديث. خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ على أثر التقليل. وعثه البخاري لأنه من رواية إبراهيم التيمي عن عائشة، وإبراهيم التيمي لم يسمع من عائشة، يكون في الحديث انقطاع، يكون هذا الحديث فيه انقطاع في السند. هذا وجه التضعيف. والحديث يدل على أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء، بينما الآية وهي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق إلى قوله تعالى أولادكم النساء وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فعد من نواقض الوضوء ملامسة النساء مع الغائط. جاء أحد منكم من الغائط، والغائط لا شك أنه ناقض للوضوء بالإجماع، قد ذكر الله معه لامسة النساء وأوجب التيمم من ذلك عند عدم الماء، فدل على أن لمس المرأة، دلت الآية على أن لمس المرأة ينقض الوضوء. وأصل الملامسة اللمس باليد، أصل الملامسة اللمس باليد، هذا هو الأصل. ويؤيده القراءة الأخرى أو لمستم النساء، هذا صريح في أن المراد لمس باليد. فالآية تدل على أن لمس المرأة ينقض الوضوء، لأن الله ذكره مع الغائط وأوجب التيمم منه، كما يجب التيمم من الغائط عند عدم الماء. بينما الحديث يدل على أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء، ومن هنا اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. القول الأول أن لمس المرأة ينقض الوضوء مطلقا، سواء لشهوة أو لغير شهوة، وذلك للآية الكريمة أو لامستم النساء، في قراءة أو لامستم النساء. وهذا مذهب الشافعي رحمه الله وجماعة من أهل العلم. القول الثاني أن لمس المرأة قبل القول الثاني، مذهب الشافعي أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء مطلق للآية الكريمة. وأما الحديث الذي سمعتم فهو ضعيف، لا تقوم به حجة لضعفه، فتبقى الآية على ظاهرها ومدلولها في أن لمس النساء ينقض الوضوء. القول الثاني أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا، سواء كان لشهوة أو لغير شهوة، وهذا قول جماعة من أهل العلم من المالكية وغيرهم، مستدلين بالحديث، وهو حديث عائشة أنه قبل بعض نسائه وخرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. الحديث وإن كان ضعيفا فإن له طرقا يؤيد بعضها بعضا. وأجابوا عن الآية الكريمة بأن المراد بالملامسة الجماع، مراد بالملامسة الجماع وليس المراد اللمس باليد. وذلك لأن الله ذكر الحدث الأصغر بقوله أو جاء أحد منكم من الغائط، ثم ذكر الحدث الأكبر بقوله أو لامستم النساء، كما ذكرهما في أول الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، إلى قوله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا. فذكر الحدثين الأصغر والأكبر الطهارة بالماء، أمر مع الحدث الأصغر بالوضوء ومع الحدث الأكبر بقوله فاطهروا يعني اغتسلوا. ثم ذكر الحدثين في التيمم: أو جاء أحد منكم من الغائط هذا الحدث الأكبر، أو لامستم النساء هذا الحدث الأكبر، وأن من عدم الماء فإنه يتيمم عن الحدثين الأكبر والأصغر. وبهذا تكون الآية متناسقة في الدلالة. أما إذا حملنا اللمس على اللمس باليد كما قال الأولون فإنه تفوت هذه الفائدة، وهو أن الجنابة ترتفع بالتيمم عند عدم الماء. إذا حملناها على الحالة الأصغر فاتت هذه الفائدة العظيمة، وهي أن التيمم يرفع الحدث الأكبر ثم يرفع الأصغر. قالوا فالقرينة في الآية تدل على حمل أو لمستم النساء حمله على الجنابة، وصحيح أن خلاف الظاهر، لكن للقرينة التي ذكرنا يحمل على المعنى غير الظاهر من أجل القرينة. وبناء على ذلك فإن لمس المرأة لا ينقض الوضوء، المراد بالملامسة هو الجماع، المراد بالملامسة الجماع. وأما حديث ويؤيده حديث عائشة، يؤيده حديث عائشة وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل زوجته ولم يتوضأ، وهو إن كان ضعيفا فهو مع دلالة الآية ومع الطرق الأخرى يتقوى. هذا هو القول الثاني في المسألة. القول الثالث أن لمس المرأة إن كان لشهوة نقض الوضوء، لأنه مظنة خروج الخارج، وإن كان بغير شهوة فإنه لا ينقض الوضوء، بدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل عن شهوة في هذه الحالة، وإنما هذا التقليل من باب العشرة والمحبة فقط لا من باب الشهوة، لأنه متجه إلى الصلاة عليه الصلاة والسلام، فالوقت ما هو وقت استمتاع، إنما هذا من باب حسن العشرة مع أزواجه صلى الله عليه وسلم، وهذا من كمال خلقه صلى الله عليه وسلم. فالحديث ليس فيه أنه قبل لشهوة، والآية فيها أن اللمس ينقض الوضوء فيحمل على ما إذا كان لشهوة، لأنه مظنة خروج المذي أو ما أشبهه. لأن الإنسان إذا لمس المرأة لشهوة أو قبلها لشهوة فإنه مظنة يخرج منه سائل ومذي ينتقض الوضوء، والمظنة تنزل منزلة الحقيقة مثل اليوم. إنه صحت الأحاديث أنه ينقض الوضوء من أجل أنه مظنة خروج الريح من الإنسان، قد قال صلى الله عليه وسلم العينان وكائسة من نام فليتوضأ، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء، يعني أن الإنسان النائم لا يدري عن نفسه فهو مظنة أنه يخرج منه الخارج وهو لا يدري فأمر بالوضوء. ودل على أن المظنة تنزل منزلة اليقين أحيانا، وكذلك الشأن في لمس المرأة، لأنه إذا كان بشهوة فهو مظنة خروج الخارج، ولذلك أمر بالوضوء. وهذا قول أحمد، هذا القول الثالث هو مذهب أحمد، هو التفصيل، وبه تجتمع الأدلة، يجتمع العمل بالأدلة، الأدلة التي تنفي والأدلة التي تثبت، لأن تحمل الأدلة النافية على عدم الشهوة والأدلة المثبتة على وجود الشهوة مع اللمس، وهذا أعدل الأقوال. وبه تجتمع الأدلة ويعمل بها كلها، هو الراجح إن شاء الله. هذا حاصل البحث في هذه المسألة. في الحديث أيضا ما أشرنا إليه من أنه يشرع للزوج حسن العشرة مع زوجته اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه فعل هذا من باب حسن العشرة وتطيير خاطر الزوجة. لا يكون الإنسان جافيا مع زوجته ومعرضا عنها، فإن هذا من سوء العشرة. قالوا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه خرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا وجهه مسلم. إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا يعني من تردد الريح وقرقرت الأمعاء واشتبه عليه مع هذا، هل خرج منه شيء أم لا؟ فلا يخرجن من المسجد يعني لا ينصرف من الصلاة، وإن كان جالسا في المسجد ينتظر الصلاة فلا يقوم ويخرج من المسجد لأجل أن يتوضأ لمجرد الشك أشكل عليه، لمجرد الإشكال والشك حتى يتيقن حصول الناقض لحصول العلامة الدالة على خروج الشيء منه بسماع صوته أو وجود ريحه. فدل هذا الحديث على مسائل. المسألة الأولى دل على قاعدة عظيمة من قواعد الفقه، وهي أن اليقين لا يزول بالشك، فمن تيقن الطهارة وشك في الحدث فإن الأصل بقاء الطهارة ولا يلتفت إلى الشك، ومن تيقن الحدث وشك في الطهارة فإن الأصل بقاء الحدث. إنسان متيقن إنه ناقض الوضوء ولكن شك هل توضأ بعد ذلك أو لا، فإنه يبني على اليقين وهو أنه لم يتوضأ، لأن الأصل أنه لم يتوضأ. هذه قاعدة عظيمة تريح المسلم من الوساوس ومن الشكوك ومن ما يحصل للموسوسين من تسلط الشيطان عليهم. إذا استعملها المسلم استراح بها. اليقين لا يزول بالشك. المسألة الثانية فيه أنه إذا شك في حصول ناقض من النواقض سواء كان ريحا أو غير ريح، إذا شك في خروج الناقض من نواقض الوضوء بعد تيقنه الوضوء فإنه يبني على اليقين وهو وجود الطهارة ولا يلتفت إلى الشك. المسألة الثالثة وهي التي ساق المصنف الحديث من أجلها في نواقض الوضوء أن خروج الريح دل على أن خروج الريح ناقض من نواقض الوضوء لقوله صلى الله عليه وسلم: حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يعني إذا خرج منه شيء من الريح فإنه ينصرف ويتوضأ، فدل على أن خروج الريح ناقض من نواقض الوضوء إذا تيقنه وعلمه. هذا هو الذي ساق المصنف حديثا من أجله. المسألة الرابعة في حديث دليل على أن من دخل في الصلاة فإنه يكملها سواء كانت فريضة أو نافلة ولا يقطعها إلا لسبب يقتضي ذلك، إما انقطاع وضوئه وإما لأجل إنقاذ معصوم للهلكة، مثلا رأى أعمى أقبل على بئر أو على حفرة وخشي عليه أن يسقط فيها ويهلك أو على نار أمامه، إذا رأى الإنسان يعني يقع في الخطر فإنه يقطع الصلاة ويطيله من الخطر، أو مثلا جنود الإطفاء إذا شب حريق وهم في الصلاة إنهم يقطعون الصلاة، يعني هذا من إنقاذ من الهلكة. أما ما عدا ذلك فإنها لا تقطع الصلاة. كذلك على الخلاف إذا أقيمت الصلاة وهو في نافلة كما سبق، هذا من أسباب قطع الصلاة على القول بقطعها إلى غير ذلك، أن من دخل في الصلاة نفلا أو فريضة لا يقطعها إلا بسبب شرعي، أما إذا كان لغير سبب فلا يجوز، حرام عليه أن يقطع العباد. قال تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، قال تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، الإنسان إذا دخل في الحج أو في العمرة وجب عليه المضي والإكمال، لا يجوز له القطع. هذا ما يدل عليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ثم قال المصنف رحمه الله عن طلق ابن علي رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله، الرجل لمست ذكره أو مسست ذكري فعليه الوضوء؟ قال مسست ذكري أو الرجل يمس ذكره فعليه الوضوء؟ قال لا، إنما هو بضعة منك، إنما هو بضعة منك. المس كما سبق هو اللمس باليد، والذكر معروف، والبضعة القطعة من الشيء، البضعة القطعة من الشيء، فالذكر قطعة من جسم الإنسان كيده ورجله، هذا معنى قوله بضعة منه، يعني عضو من أعضائك وقطعة من جسمك كاليد والرجل. فكما أن الإنسان إذا مس رجله أو يده لا ينتقض الوضوء، فكذلك إذا مس ذكره لأنه بضعة، فهذا من باب القياس والتوضيح لقوله لا، لا هم جواب، لو اتفر عليه الرسول كان كافيا، ولكنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يوضح الحكم بعلته فقال إنما هو بضعة، بضعة منك، هذا قرن للحكم بعلته. هذا حديث طلق بن علي. طلق بن علي هذا من أهل اليمامة، وقد قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في أول الهجرة قبل أن يبني الرسول صلى الله عليه وسلم مسجده، وروى هذا الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. رواه الخمسة وصححه ابن حبان، وقال ابن اللذين نوى صح من حديث بسرى. خمسة معروفون هم أصحاب السنن الأربع والإمام أحمد صاحب المسند، يعني الإمام أحمد وتلاميذه هذا معنى الخمسة. هذا معنى الخمسة. وعلي بن المديني هو علي بن عبد الله ابن المديني، المديني جده، المديني جده علي بن عبد الله، علي بن عبد الله ابن المديني، ينسب إلى جده، يقال ابن المديني يكلى بذلك نسبة إلى جده. هو إمام الحافظ المتقن، أثنى عليه أهل العلم في رواية، وأنه عالم وقته وحافظ وقته، وله التصانيف المشهورة في علم الحديث رحمه الله. حديث هذا حديث طلق بن علي، حديث بصرة بنت صفوان رضي الله تعالى عنها، وهي صحابية قرشية، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مس ذكره فليتوضأ. أخرجه الخمسة أيضا، وصححه الترمذي وابن حبان. قال البخاري: أصح شيء في هذا الباب، وأصح شيء في هذا الباب. الحديثان يتعارضان في الظاهر، تعارضان في الظاهر، لأن حديث طلق بن علي رضي الله عنه يدل على أن مس الذكر لا ينقض الوضوء، وحديث بصرة يدل على أنه ينقض الوضوء. وبناء على ذلك اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين. القول الأول أن مس الذكر لا ينقض الوضوء عملا بحديث طلق بن علي، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما هو بضعة منك، فكما لا ينقض لو مس يده أو رجله أو وجهه، فكذلك لا ينقض إذا مس ذكره. وقالوا إنه أصح من حديث بكرة فيعمل به، والأصل يؤيده، لأن الأصل عدم النقض، الأصل يؤيده، الأصل عدم النقض، فيوقع على الأصل ويقدم حديث الطلق على حديث بكرة. هذا قول. القول الثاني أن مس الذكر ينقض الوضوء عملا بحديث بصرة، وأجابوا عن حديث طلق، وإن كان صحيحا أجابوا عنه بأنه محمول على ما كان في أول الإسلام، ثم نسخه حديث بصرة لأن طلق بن علي قدم المدينة في أول الهجرة قبل بناء مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. حديث بصرة متأخر عنه، وإذا تعارض الحديثان ولم يمكن الجمع فإن المتأخر ينكر المتقدم. إذا تعارض الحديثان ولم يمكن الجمع ولم يمكن الترجيح فإنه يحمل المتأخر على أنه ناسخ للمتقدم، فيكون حديث بصرة ناسخ لحديث طلق بن علي رضي الله عنه على أنه منسوخ. ومنهم من جمع فقال: حديث طلق مبني على من مثل ثره مع الحائل من وراء الحائل، وحديث بسرة محمول على من مثل ثره مباشرة من دون حائل، بدليل الرواية الأخرى: من أطلى بيده إلى ذكره فليتوضا، افضى يعني مسه بدون حائل، ولكن الجواب الاول احسن، الجواب الاول احسن، وهو حمل حديث طلق بن علي على ما كان عليه، فيكون حديث أسرة ناسخة لحديث طلق بن علي رضي الله عنه على أنه منسوخ. ومنهم من جمع فقال حديث طلق مبني على من مثل تراه مع الحائل من وراء الحائل، وحديث بسرة محمول على من مثل تراه مباشرة من دون حائل بدليل الرواية الأخرى من أفضى بيده إلى ذكره فليتوضأ، أفضى يعني مثله بدون حائل، ولكن الجواب الأول أحسن، الجواب الأول أحسن هو حمل حديث طلق بن علي على ما كان عليه الحكم في أول الأمر ثم نسخه حديث بسرة لأنه متأخر عنه. فهذا هو الراجح، الراجح العمل بحديث بسرة أن مس الذكر ينقض الوضوء. وما الحكمة في كونه ينقض الوضوء؟ لأنه مظنة خروج الخارج، لأنه مظنة خروج الخارج. فالإنسان إذا مس ذكره وحركه فإنه مظنة أن يخرج منه شيء من الذي، فلذلك نزل منزلة الحقيقة كما في النوم وكما في لمس المرأة، المظنة تنزل منزلة الحقيقة في كثير من الأمور. هذا هو حاصل البحث في هذين الحديثين وما جمع به أهل العلم، لا سيما وحديث يعني مع كون حديث بسرة متأخرا هو أقوى، هو أقوى من حديث طلق، بدليل أن البخاري أثنى عليه وقال إنه أصح شيء في هذا الباب، أصح شيء في هذا الباب، إذا فأصبح أقوى من حديث بسرة، لأن البخاري إمام المحدثين هو ناقد عارف بالأحاديث، ومع هذا قال حديث بسرة أصح شيء في هذا الباب، لا أصح من حديث طلق، ليترجح عليه الصحة. قالوا يعني حديث طلق ليس من رواته أحد من الرجال في الصحيح، خلاف حديث بسرة فإن للرجال من هو من الرجال الصحيح هو أقوى، فيعمل به ويرجح على حديث طلق. وفي حديث طلق زيادة فائدة وهي ما أشرنا إليه أن المفتي يزيد المستفتي فائدة في الجواب، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما هو ضبعة منك، هذه زيادة فائدة، وإلا لو كفر الرسول صلى الله عليه وسلم على قوله لا لكان جوابا، لكنه زاده فائدة فقال إنما هو ضبعة منك. فهذا فيه دليل على أن المفتي يزيد المستفتي فائدة وجوابا لم يسأل عنه، كما مر في حديث البحر لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء بماء البحر قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته، فكلمة الحل ميتته هذه زيادة لأن السائل لم يسأل عن ميتة البحر وإنما سأل عن طهورية ماء البحر، ومع هذا زاده النبي صلى الله عليه وسلم لأن من أشكل عليه طهورية ماء البحر فلا مشكل عليه ميتة البحر من باب أولى. فهذا من زيادة الفائدة إذا علم المفتي أن المستفتي بحاجة إليها، إذا علم المفتي أو توقع من حال المستفتي أنه بحاجة إلى زيادة الفائدة فإنه يزيده. وهذا من محاسن الفتوى لأن المفتي يقولون مثل الطبيب يعطي المريض على قدر ما يحتاج من الدواء، فإذا لمس من المستفتي أنه بحاجة إلى زيادة إيضاح فإنه يزيده، وإن رأى أنه ليس بحاجة يكتفي بالجواب فقط، يكتفي بالجواب فقط، أو خاف أن الزيادة تؤثر عليه أو تشوش عليه فإنه يكتفي على الجواب فقط. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. نعم نعم، هو تعليل وتعليل يعني إن الله وضعت منه فلا تعليل، أما يدل على صحة القياس من وجه بعيد يعني. نعم، هذا يسأل عن الذي يمسح على الخفين إذا تمت المدة، إذا تمت المدة وهو باق على طهارته، فهل تمام المدة ينتقل بها الوضوء؟ يجب عليه الخلع وغسل الرجلين، أو أنه ما دام أنه لم ينتقل وضوءه فإنه يصلي ولو خرج الوقت، يعني لو تمت المدة؟ الجواب أنه بانتهاء المدة ينتهي مفعول الوضوء، يجب عليه خلع الملبوس وغسل الرجلين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدد المدة يوم ليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها، فإذا قلنا يصلي بعد المدة زدنا شيئا يخالف تحديد الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو الصحيح هو الذي عليه لك. وإن كان ذهب بعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية بعض المحققين إلى أن له أن يصلي بالوضوء ولو انتهت المدة، ما دام أنه لم ينتقض له أن يصلي به، ولكن في الواقع هذا مرجوح، هذا قول مرجوح فيه إلى الله، لأن التحديد من الرسول صلى الله عليه وسلم يدل على انتهاء مفعول الوضوء انتهاء المدة. وقالوا لو خشي فوات الجمعة أيضا وقد انتهى مدة مسحه، ولو راح يبي يتوضا فاتت صلاة الجمعة، على اختيار الشيخ تقي الدين يصلي الجمعة ولو كان الوقت منتهي ما دام انه على وضوء، لان هذا الجمعة تفوت وليس هناك جمعة اخرى الى غير ذلك من فروع المسألة. ولكن الصحيح انه اذا تمت المدة فانه ينتهي الوضوء، فعليه ان يخلع ويتوضا ويغسل رجليه. نعم. هنا الصلاة ذكره الصلاة ما يمنع أن يدخل يده ويصلي إلى ذكره الصلاة. لو لمست مثلا وجهك مباشرة بدون حائل، ولا لمست يدك بدون حائل أو رجلك، أنت الصلاة هل هذا ممنوع؟ هو ممنوع، فإذا كان هو ممنوع لمس ذكره كل واحد الصلاة في غيره يدخل يده ويمس أو في الشكة ولا شيء أو شيء يريد يدخل يده ولمس الذكر، لا ما في فارق من الصلاة وغيرها. نعم
نعم. وكل من يقول انه يحصل منها ويحصل منها
هذا الفرق فلا يمكن ان تصبح على هذا. يقول توضع جيد. اذا صار فيه اثنين او جماعه وحصل الاخر سبع صوته او وجد ريحه ولا يدرى فيقولون توضع الجميع، يعني كل واحد منهم يحتمل انه هو الذي حصل منه هذا الشيء، وهذا متيقن لكن ما ندري منه، الانتقال متيقن لكن ما ندري منه، يقول توضع الجميع هذا. نعم.
نعم.
من ايش؟
بغير
كفه. لا المس خاص بالكف. المس خاص بالكف. اما لو مس لك او بذراعه او برجله او ما اشبه ذلك فلا ينتقل الوضوء بذلك. بدليل ان ذكره يلمس فخذ، بدليل ان ذكره يلمس فخذه، يلمس القريب من جسده فلا ينتقم الوضوء، فاذا مسه برجله او مسه بذراعه او بغير كفه فان وضوءه لا ينتقم. نعم. السلام على الكف. نعم. نعم. يحصل أصل إذا مس أصل الذكر ينفق الوضوء، كذلك المرأة إذا مست قولها ينفق وضوءها. نعم. حتى لو مس ذكر غيره، إنسان متوضئ لمس ذكر غيره كالأم مثلا، الأم مست ذكر طفلها وهي متوضئة ينفق وضوءها، أو الطبيب مثلا يعالج شخص مريض، الطبيب متوضئ ومس ذكر المريض ينفق الوضوء الطبيب، سواء مس ذكره او ذكر غيره ينفق الوضوء المات لا الممسوس، المات هو الذي ينفق الوضوء. نعم. ها الخوف المشكل اذا مس الزائد لا اثر، اذا مس الاصلي ينفق الوضوء، وان اشتبه اذا مس الاثنين اذا مس الالتين، اما اذا مس واحده لا، لانه ما يتيقن انها ذكر. نعم. نعم. نعم عند الجمهور، نعم عند الجمهور مس حلقه الدبر ينقض الوضوء قياسا على الذكر بجامع ان كل منهما فرج. الشوكان فيما اعلم بين الاوطار يرى ان مس الدبر لا ينقض الوضوء لانه لم يرد، لأنه لم يرد في الأحاديث، فلكن من باب القياس يقولون ينقض الوضوء إذا مس، إذا نقض مس الذكر فلا أن ينقض مس الدم من باب أولى. نعم.
وكان يوم
محمد نعم
وكان يوم محمد اتسل وتوضا ولما أرى أن يرى من أربعة ذكره في بيت صحيح من البيت أم يحمد الوضوء أم أن
لا يشترط القصد، لا يشترط القصد ولا المس في كل الكف او بعضه، لعموم من مس ذكره فليتوضا، فاذا مس ذكره بكفه او بطرف منه او بباطنه او بظاهر الكف كله سواء، بقصد او بدون قصد كله سواء لعموم الحديث. لا. جمهور الكثرة، جمهور الكثرة هذا الجمهور، إذا قال الجمهور أو قال أكثر أهل العلم أو الكثير من أهل العلم فهو على الجمهور، خلاف الإجماع، الإجماع كان على الجميع، أما الجمهور أو الأكثر هذا ما لم يكن عليه الجميع، وإنما عليه الغالبية، كن عليه الغالبية. نعم.
هل
نعم.
هل
نعم، نفس سواء كان من كبير أو من صغير ينقض الوضوء، ينقض الوضوء سواء من كبير أو من صغير. فالأم مثلا إذا مست ذكر طفلها مباشرة من غير حائل انتقض الوضوء على ذلك وإن كان طفلا صغيرا. نعم. الحديث ليس فيه تفصيل، يعني وقال من مس ذكره لم يتوضا ولم يقيده بالشهر، لكن عللوا ذلك بانه مغله، والمغله تنزل منزله الحقيقه سواء كان في شهر او غير شهر. نعم. وأيضا لا يعني كونه يمس ذكره وهو في شهوة يعني لا يتصور هذا، هو بعيد التصور أنه يمس الإنسان ذكره في شهوة ليشتهي ذكره ولا يشتهي نفسه. ما هو نعم لا لم يرد بهذا دليل، لم يرد بهذا دليل انتصاب الذكر بشهوة ما يقبله، يعني لم يرد فيه دليل. الأصل بقاء الوضوء، إنما وجب الوضوء من المسجد بالدليل. لكن لو قدر أنه انتصب ذكره وخرج منه شيء أحد بخروج شيء منه انتقل الوضوء. إذا تلقى عقرا وللمظنة إذا تلقى الخارج. نعم. كل سواء، سواء كان في المسجد أو خارج المسجد أو في الصلاة أو خارج الصلاة، اليقين لا يزول بالشك. نعم، هذه قاعدة عظيمة بنى عليها الفقهاء أحكام كثيرة. نعم. يشمل إذا كان في الصلاة أو كان جالسا ينتظر الصلاة، يشمل في بعض الأحاديث فلا ينصرف، فلا ينصرف حتى يسمع أو يجي، يشمل هذا من كان في الصلاة وخارج الصلاة ومن كان في المسجد وخارج المسجد. ما دام أنه متوضي بيقين يشك في حصول الناقض فإنه يبقى على طهارته. نعم.
ولماذا لا
يصبح القول من الأمراض من لا
يكون
لأنه
لا يجب أن يكون على تفكير
شهوة أو غير شهوة؟
هذا
يشبه السؤال. نعم.
لماذا
لا يصبح القول من الأمراض من لا يكون؟ لأنك إذا أخذت بهذا عطلت الدليل الثاني، وهو قوله تعالى: ولامستم النساء. إذا أخذت بالحديث مع ضعفه عقلت العمل بالآية أو لامسته النساء، فجمعا بين الأئمة يجمع بينهما بهذا. نعم. ولا الأقرب، الأقرب يعني قول من يقول بال من يقول بنقض الوضوء مطلقا بشهوة بالنساء أقوى من قول اللي يقول ما ينقض مطلق، لأنه يعني يقول لا ينقض مطلقا هذا أخذ ببعض الدليل وأخذ بدليل ضعيف وترك الآية الكريمة. فترتيب الأقوال هكذا: أولاً القول بالشهوة أو بعدم شهوة، ثم القول بأن المس مطلقاً ينقض الوضوء، ثم القول بأن المس مطلقاً لا ينقض الوضوء. هذا هو أضعفها في الحقيقة. نعم. وإن كان اختاره بعض العلماء كلهم يقلوا من قوله للدليل. نعم. هذا المذهب مذهب الإمام أحمد، أما اختيار الشيخ ما طلع عليه، لكن هذا مذهب الإمام أحمد حتى بالمختصرات. نعم. هذا اختيار مذهب الإمام أحمد. الإمام أحمد صاحب مذهب، ما هو صاحب ترجيح واختيار، صاحب مذهب. هذا ما هو قياس، هذا تنظير. فرق بين التنظير وبين القياس. لما ذكرنا من جنس الذكر على النائم ولا أحد قال بهذا، إن النائم باب التنظير. نقول إن مظنة الشيء، مظنة الشيء تنزل منزلته، ولذلك نظائر منها النائم ومنها اللمس في الشهوة ومنها إلى آخره. هذه نظائر القياس. نعم، منها نفس الذكر. نعم، مرتفع من الأجل مظلة الشيء نزل منزلة الشيء. نعم، ما في شيء. سبب للخروج، سبب للخروج. نعم، لأن الذكر إذا حرك وعبث به، إذا كان خصوصا من الشاب ومن قوي الشاوة، يحرك هذا عليه. نعم، نعم. الممسوس لا ينتقل الوضوء، ما عليه الممسوس لا ينتقل الوضوء، إنما لا ينتقل أمور الماء. نعم، لا حتى يخرج منه شيء، لأنه لم يمس ذكره، لأنه لم يمس ذكره فلا ينطبق عليه الحديث. نعم، لكن ما مس ذكره، نقول له مع المس وما مس ذكره. نعم، لا تنزل منزلة الحقيقة إذا عمل شيء وهو ما عمل شيء، ما نامه ولا مسه ولا لم ذكره، هو ما عمل سبب حتى يستلزم، ما عمل سبب من الأسباب. نعم، لما قلنا تنزل منزلة الحقيقة مع فعل سبب، مع فعل سبب أوجد هذه المظنة. نعم، سبب منها، ولذلك الجملة غير بالوضوء. نعم، هذا حسب دراسة الأسانيد، حسب دراسة الأسانيد. فإذا درست الأسانيد تبين أنها متساوية فلا بد من عمل الترجيح أو النسخ على ما ذكره العلماء. أما إذا تبين أن الأسانيد ليست متساوية فيقدم القوي على ما دونه، هذه قاعدة في الاستدلال، تعارض الأدلة والترجيح والنسخ والتقصير والتقييد، يحتاج إلى مجهودات علمية لا يقوم بها إلا الراسخون في العلم. أما الإنسان المبتدي والإنسان الذي ما عنده شيء من الأصول ولا القواعد، ما يصلح أن يرجح ويفتي ما تعلم. نعم، من العذر لقول إذا مس ذكره فليتوضا، قالوا سواء كان المس هو نفس الشخص أو غيره، مع أن إذا مس ذكر غيره هذا فيه نظر، لكن إذا مس ذكره هو هذا محل النظر. وانقاس الماس الخارجي على من مس ذكر نفسه قاسوه قياسه، لأن كله يسقط عليه مس ذكره، حتى قالوا لو كان الذكر مثل صغير وصغير جدا في المهد او ما اشبه ذلك للعموم. نعم، نعم، نعم.
خلاف وجد الشخص
خلاف
من
المخرج من الاسئله العام يسأل يسأل أهل العلم ويأخذ الجواب للفتوى. نعم سألوا على ذكري إن كنتم لا تعلمون. نعم أنت لا تعرف ما تستطيع تسوق السيارة لكن ترتب مع سوار أسوق السيارة تقول لا أنا حر أنا ها مثلك لست كثير عيسى الناس ما أصلح هذا إذا كان هذا بالأمور الشخصية الدنيوية فكيف بأمور الدين وأمور العقيدة وأمور الشريعة هذه أخطر لأنك قد تفتي شخصا بفتوى خاطئة يعمل بها طول حياته من الخطأ فتكون أنت السبب في إغلاله نعم أو ينقلها للناس بعد ينشرها ويغلب ناس كثيرين سبب مسألة خطيرة لذلك يتحرجون من الفتوى ويتدافعونها حتى وهم أهل الله يتدافعونها كل واحد يروح على الثاني يسلم من خطرها نعم 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 على قول لبعض العلماء هل إذا اخترته ترجح لديك فرحب نعم نعم ايه لا لدمه مشق طبعا الله الحمد لله شن مشق من الوضوء الوضوء طيب عبادة هذه مشق نعم كيف يعيد الوضوء يعيد الوضوء لأن انتقض إلا إذا نوى دخوله مع الاغتسال إذا نوى دخول الوضوء مع الاغتسال يدخل ما صار له نعم
ثم يحدث
الهيئة لغط
كامل ثم
يجب ما أعجبه
ولا
يتوقف على الهيئة
لغط
كامل وكيف يتوقف الهيئة؟ نعم النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ بالوضوء أولا يستنجي عليه الصلاة والسلام يغسل فرجه ويستنجي ثم يتوضأ ثم يفيض الماء على جسمه صلى الله عليه وسلم هذا أفضل على أفضل ليس بواجب أما لو عكس اغتسل أولا ثم توضأ بعد الاغتسال هذا جائز أيضا ولو استقر على الاغتسال لا من الحدثين هذا جائز أيضا نعم نعم يمكنه أجابوا عن الحديث حديث الطلق لأنه منسوخ لحديث بكرة هذا جواب من الأجوبة هذا جواب من الأجوبة قالوا لكن الجمع بينهما أحسن من النص ما في شيء بل يجب الجمع بينهما وقد أمكن لأن يحمل لأن يحمل هذا في مسجد ذكر قصدي أو في نفس الوضع نفس الذكر النفس هنا متعين لأن يعني حديث لأن طلق بن علي حديث متقدم يقينا لأنه يعني قدم في أول الهجرة ومن أهل اليمامة وأما بكرة فهي من أهل المدينة من المهاجرات مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد روت هذا الحديث ويكون متأخرا وإذا تعارض الحديثان ولا يمكن الجمع بينهما يصار إلى النفس، وهنا لا يمكن الجمع بينهما. إيش تقول الشهوة؟ النفس الشهوة قلنا أن ما يتصور أن الإنسان يشتهي نفسه ينس نفسه بشهوة، هذا ما يتصور في الغالب. نعم. إنما قالوا الشهوة في نفس المرأة، هذا اللي قالوا. نعم. ما يتصور، لأن الحائل الكلام الرسول ما أراد مع حائل، إنما أراد أن مس ذكره يعني أفضى، كما في الرواية الأخرى من أفضى بيده إلى ذكره أفضى. أما الحائل الإنسان مات، الإنسان يمس من وراء حائل ذكره ويصلي وهو ما في شيئا ولا أحد يتحرج منها، وله موضع شك في هذا. نعم. لا لا يعتبر المسجد الذكر، الذكر معروف عضو مستقل. لا
هل
هل بس ايش؟ لا لا ما ينقل الوضوء الا مس القبل او الدبر فقط، القبل او الدبر، وهذا هو الفرق، مهما فرق بين القبل والدبر. اما ما حولهما هذا ما يسمى فرق، ما حول القبل ما يسمى فرق، او حول الدبر هذا ما يسمى فرق، الفرق هو القبل او الدبر. نعم. يسمى عورة، نعم يسمى عورة، لكن ما يسمى فرج، لأن عورة الرجل من السرة إلى الرقبة لا يسمى عورة، لكن العورة هي ما هي على أنها فرج، وإنما على أنها محارم. ولذلك يقسم العلماء العورة إلى قسمين، عورة مغلظة وعورة غير مغلظة. العورة المغلظة هو فرجها، أما ما عداهما هذه محارم للعورة، تسمى عورة لأنها من محارم العورة ومن باب الاحتياط. نعم. هل بحال لا يقول الوضوء، ولكن إن خرج منه شيء انتقل الوضوء، وإن لم يخرج فلا ينتقل لأنه لم يمس ذكره، أنه من وراء الحائل لم يمس ذكره وإنما مس الحائل. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم كانت عائشة تعترض في قبلته ويصلي من الليل، يعني سلام سلام في قبلته، فإذا أراد أن يسجد غمزها فكفت رجليها، ثم يغمزها ومع هذا يستمر في الصلاة، هذا دليل على أنه من وراء حائل لا يضر ولا يعد من ملامسة النساء. نعم. بعد الانتهاء من الوضوء ما يلتمس الإنسان بالشك، بعد الانتهاء ما يلتمس بالشك، إذا أدى الإنسان العبادة ثم حصل شك بعد انتهائه فإنه لا يؤثر على العبادة. مثلا لو طاف بالبيت وانتهى، وبعد ما انتهى شك هل هو كمل سبع ولا ما كمل، يقول هذا الشك ما يواسي العبادة الصحيحة. صلى وبعد ما سلم شك هل صلى ثلاث ولا أربع، الشك بعد العبادة لا أثر له، صلاة صحيحة. يعني هذا يفد باب الوسواس، يفد باب الوسواس يريح المسلم من الوساوس. أما إذا شك في أثناء العبادة فإنه يبني على اليقين، إذا شك هل طاف أربعة أو خمسة يجعلها أربعة، إذا شك هل صلى ركعتين أو ثلاث يجعلها ثنتين، هذا شك في أثناء العبادة. نعم. إذا شك إذا توضأ وخلص من الوضوء ثم شك هل مسح رأسه أو لا، من الوضوء صحيح، الشك اللي بعد العبادة ما يثبت فيه. لكن لو شك في أثناء الوضوء هل مسح رأسه يبني على اليقين، يمسح على رأسه ويعيد ما بعده. نعم. يختلف الشك في أثناء العبادة عن الشك بعد الفراغ من العبادة. نعم. ما الحكم
فيما كان
يصلي على الوضوء
بعد أن كان يأخذ بعض الشيء؟
ما يضر النوم اليسير من الجالس، ما يضر سواء في السيارة أو في الأرض، النوم اليسير لا يضر. كما مر أن هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلون الصلاة في العشاء حتى تخفق رؤوسهم يعني من النعاس، ويقومون ويصلون ولا يتوضؤون. النوم اليسير من الجالس لا يضر، وقل من يسلم من هذا. نعم. هذا شيء آخر. إذا كان الإنسان حاقنا للبول أو حابسا للريح أو يدافعه الغائط، فهذا منهي عن الصلاة في هذه الحالة. ماذا النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة وهو يدافعه أحد الأخبثين، البول أو الغائط؟ إذا كان الإنسان بحاجة إلى نقض الوضوء، ولو لم ينقض الوضوء شق عليه ذلك في الصلاة، فإنه يكره أن يصلي وهو على هذه الحالة، ولو صلى صلاة صحيحة لكن مع الفراغ، من أجل أن يدخل في الصلاة وهو مرتاح. إذا دخل وهو مشغول بما فيه من البول أو الغائط أو الريح، فإن هذا يجب الخشوع عنه ويشغله عن صلاته. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن دخول في الصلاة وهو في هذه الحالة، لأن هذا تعارض مع الخشوع في الصلاة والطمأنينة في الصلاة، سواء كان هذا الحدث من البول أو الغائط أو الريح.
نعم.
أو حتى إذا حرر العشاء وكانت نفسه تشتهي هذا العشاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة، قال إذا حرر العشاء فابدأوا به، من أجل أن الإنسان يدخل في الصلاة وهو خالي الذهن من الانشغال. نعم. صدق الكلام في هذا، وقلنا لعل الغالب والله اعلم انه اذا كان في اولها اقطع، واما اذا كان في اخر الصلاه فانه يكملها ولا يقطعها. فلو اقيمت الصلاه وقد رفع راسه من الركعه الثانيه ما بقي للصلاه شيء، كملها. اما اذا اقيمت الصلاه وهو في الركعه الاولى فانه يقطع الصلاه النافله، قوله صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاه فلا صلاه الا المكتوبه. نعم.
ألم
إيش؟
يرد
إيش؟
عشيق
السلام أن الله أمر له وقف الحمد لله عن الشيخ؟ أنا لا أعلم هذا إن كان الشيخ قال، ولكن مر بنا أن هناك من يقول إنه لا تحديد للمس، علم بحديث أمسحوا يوما قال نعم، قال ويومين قال نعم، قال وثلاثة أيام قال نعم، قال وأربعة وما شئت. وكذلك إطلاق حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث السرية أمرهم أن يمسحوا على العصائب يعني العمائم وعلى التساخير يعني الخفاف، هذا حديث مطلق أيضا. لكن الجواب أن هذه أحاديث مطلقة تحمل على المقيدة الصحيحة بثلاثة أيام للمسافر ويوم ليلة للمسلم، المطلق يحمل على المقيدة، وهذا الذي عليه الأكثر من أهل العلم.
نعم.
الحكم أنه يرفع رأسه من الركوع ويقرأ الفاتحة ويقرأ بعدها سورة أو ما تيسر ثم يقرأ يأتي بالركن وهو قراءة الفاتحة يرجع ويأتي بالركن لأنه لم يدخل في ركعة أخرى. أما لو دخل في ركعة أخرى لغت الأولى وقامت الثانية مقامها. أما ما دام أنه ما زال في الركعة التي ترك قراءة الفاتحة فيها إنه يرجع يبدأها من جديد. قياسا على مثل النفق قياسا يعني كل من هو فرج. لا هل لا أعلم هذا اللي ورد صلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأول بعد ما يأتي بصيغة التشهد الأول صلى على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية. أما أنه يدعو يختم الدعاء بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ما أعرف شيء وارد في هذا إلا إن كان من باب العظمة لأنه ورد أن من أسباب قبول الدعاء أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في آخره من أسباب قبول الدعاء. فإذا فعله أحد فلا ينكر عليه لأنه ورد أن الدعاء يختم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذا أرجى للقبول وهذا عام في الصلاة وفي غيرها أتي مانع إن شاء الله.
وقال بقطع الصلاة راح أصلي من مثال ما فيها صوات ولا فيه مشوشات يقول لا تبقى الصلاة ما يجب أكمل الصلاة التي دخلت فيها. نعم يقفل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الأسودين حيات البيوت اللي فيها خلاف بين العلماء وصحيح ان ما تقتل يعني ما تقتل ابتداء بل تنذر تعطى انذار فان استمرت تقتل. نعم اذا خشي منه يرفع صوته اذا خشي منها هذا خطر يرفع صوته اما اذا ما خشي منها سواء كان في البيت او في غير البيت. نعم يفعل الذي هو يستطيع ويتيمم عن الشيء الذي لا يستطيعه اذا كان يقدر على الوضوء ولا يقدر على الاغتسال فانه يتوضا ويتيمم عن الاغتسال. ما يشق عليه الغسل يشق عليه المرض لا يتوضا بالماء يستعمل الماء لوجود الماء يستعمله فيما يستطيع لوجود الماء والذي لا يستطيع يتيمم عنه مثل الجريح الجريح يوضي الاعضاء الصحيحه ليتيمم عن الاعضاء الجريحه الا اذا كان عليها ظلال يمسح الظلال ليكفي عن التيمم. نعم
ما معنى قوله
حتى ايش؟ هذا سبق سأل عنه السائل الدرس الماضي يصير ظل شيء كل شيء مثله كل اللي يعرفه الجدار يصير ظلال وطوله الرجال يصير ظلال وطوله وهكذا تساوى الشيء مع ظله. نعم
هذا الشيء هو
ما معنى قول؟ الذي الذي سبق لنا أنه نجس وأنه مرسل لكنه نجاسة مخففة، لكن الفقهاء يقول يعفى في غير مائع ومطعوم عن يسير نجاسة وعن أثر استجمار في محله، هذا من النجاسات المعفو عنها للمشقة، للمشقة يسير الدم إذا كان من حيوان طاهر بهذا القيد، يسير الدم إذا كان من حيوان طاهر فإنه يعفى عن يسيره، أما إذا كان الدم من حيوان النجس فإنه لا يعفى عن شيء منه، لا عن يسيره ولا عن كثيره، مثل القائد لا يعفى عن شيء والبول لا يعفى عن شيء منه ولو كان يسيره، إنما هذا خاص بالدم الذي من حيوان طاهر مثل الشاة أو البعير أو البقرة أو الأشياء التي تؤكل ولها صاد الثوب، أو الإنسان أيضا لأن الإنسان طاهر أيضا، إذا أصاب الثوب أو البدن نقطة يسيرة يعفى عنها، أما إذا كانت كثيرة فلا بد من غسلها. نعم. ما يحتاج هذا، موجودة في موجودة في شرح الحديث وموجودة في شرح الزاد وغيره من الكتب. نعم. هذه يريد الفائدة يراجعها إن شاء الله يمكن يحصل أكثر منها. نعم. والله ما أعرف هذا الكلام، هذا ما شفت ولا أدري عنه. عندنا مسألتان، عندنا نجاسة الدم وعندنا انتقاض الوضوء بخروج الدم. انتقاض الوضوء بخروج الدم هذا محل خلاف، ولذلك صلى عمر رضي الله عنه بعد ما طعن وجسمه يحرق من الدم ولم يترك الصلاة، كذلك الصحابي الذي كان يحرس وكان يرمى بالسهام وينزف الدم منه وهو مستمر في صلاته وأقره من المصائب، هذا من الضرورة، لأن المجاهد في سبيل الله والذي في المعركة والذي هذا يعذر في الأمور، هذا من العذر، لأنه يعني لو رأي غسل الدم وترك الحراسة انقض العدو على المسلمين. نعم. لا نعرف الصلاة في حالة العذر، حالة العذر وحالة القتال، حالة القتال هذه حالة ضرورة. نعم. لذلك أوجب الله صلاة الخوف للمجاهدين وإن كانوا عليهم دماء وعليهم وفي أسلحتهم دماء، أمرهم بحمل الأسلحة في الصلاة قد يكون فيها دماء لأن هذه حالات ضرورة. نعم. لا ما يضر، ما جاز في النافلة جاز في الفريضة إلا بدليل على التفريق، لا دليل على التفريق، لكن هذه حالات ضرورات. نعم. إذا إيش؟ إذا تأكد، إذا تأكد الإنسان وهو يصلي من انتقاض وضوءه يضطرب سواء بالمذي أو بالريح أو غير ذلك من نواقض الوضوء، أما إذا كان مجرد احتمال فإنه لا ينصرف لأن الأصل الطهارة. قد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد في بطنه شيئا فيشك هل خرج منه شيء أو لا، قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، فيقيم الطهارة لا يزول بالشك والحمد لله. أما إذا سيبقى منه انتقض وضوءه فينصرف، لا يجوز له الاستمرار هو على غير طهارة. نعم. لا ما يجوز له يستمر في الصلاة، لأن استمر في الصلاة باطلة، صلاة من خلف تبطل، هذا غير صحيح. ها؟ لا ما هو ما يكفر بهذا، لكن خطأ في هذا. عند بعض العلماء أنه إذا تعمد الصلاة بغير وضوء يحكمون بردته، لأنه مستهتر يعني يكون من المستهترين فيحكمون بردته. أما إذا فعله عن جهل أو عن تساهل ولا هو التعمل فهذا يعتبر مخطئا صلاته باطلة لكن ما يحكم الكفر. نعم. لكن لو دعا كل واحد هل وضع له الشيء كل واحد الوصفة مطلوبة الصلاة أنا بصلي سواء توضيت يقول هذا جدا أنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين. نعم. هذا محل الخلاف قالوا لا يرى ردته لكن صحيح ان شاء الله لا يرى يعني لم يستحل هذا الشيء ما استحله. نعم. نعم نعم هذه مسألة مهمة وهو أن المستحارة ومن به حدث دائم سلف أو يعني إذا استنجى يضع شيئا على المخرج يضع شيئا على المخرج يمنع الخارج لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمستحارة تلجمي يعني ضعي شيئا يمنع الخارج وأمر أكبر بنت عميس لما ولدت في ذي الحليفة وأرادت أن تحرم أمرها أن تستكثر لثوب يعني تضع على فرجها ثوبا يمنع خروج دم النفاس فنعم الذي به حدث دائم عندما يستنجي فإنه يضع شيئا حافظا على المخرج ويتوضا ويصلي. نعم. وإذا أراد إذا دخل وقت الصلاة الثانية يزيل هذا الغطاء ويحط بدله غطاء آخر يعني يستنجي ويجدد الغطاء ويتوضا. نعم. نعم لأنه يكون إذا استند على شيء فإن نومه يكون مستغرقا لا يملك نفسه خلاف الجالس فإنه لفت بأدنى شيء وهو جالس. نعم. لا إذا كان المني ينقطع فأنت لا تستعجل حتى ينقطع ولو تأخر وإذا فاتت صلاة الجماعة فأنت معذور. أما إذا كان المني لا ينقطع بل يخرج باستمرار هذا حكم من به حدث دائم لكن ما أظن أن أحد في هذه الصفة دائما يخرج منه المني دائما ثم أيضا الوسواس ترى بعض الناس عنده وسواس يخيل إليه أنه يخرج من شيء ثم يتأخر ويتوضأ ويعيد الوضوء كل ما توضأ يخيل إليه أنه خرج من شيء وهكذا هذا وسواس تفاحه ألا يلتفت إليه. نعم. هذا لا يمكن إلا بالعلاج علاج عند الأطباء إذا كان يمكن علاجه يعالجه. الحائض لا تمس المصحف وكل من عليه حدث أصغر أو أكبر لا يمس المصحف قوله صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر يعني طاهر من الحدث الأصغر والأكبر فإذا كان من عليه حدث أصغر لا يمس المصحف فمن عليه حدث أكبر من باب أولى من المستحاضة وغيرها من الحائض وغيرها. نعم. حسب الاسم إذا كان يسمى مصحف وما يمس مباشرة يعني أما إذا كان يسمى تسهيل هذا لا يجوز لأنه ليس مصحفا. نعم.
أحد الإخوان
يقول
في الشيخ
إذا كان إنه ما يستطيع يصلي مع الجماعة بسبب شلل البول فهو معذور، هذا لا 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 يحكم على ذلك، هذا معذور، خلوه عن صلاة الجماعة يعذر. نعم. الصحيح أنها لا تجزي، الصحيح والراجح في المذهب أنها لا تجزي إلا تسليمتان، تسليمتان أخرى من أركان الصلاة. فيه رواية في المذهب أنها تكفي تسليمة واحدة، وفيه أن النافلة يكفي فيها تسليمة واحدة، ولكن الراجح أن الفريضة لابد من تسليمتين، هذا هو الراجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا، يسلم عن يمينه ويسلم عن يساره، هذا الثابت في سنته صلى الله عليه وسلم، قد قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، وكان يسلم تسليمتين عن يمينه وعن شماله. نعم. الحديث وتحليل والتسليم، تحليل وتحليل والتسليم أخذوا منه من تكفي واحدة. نعم. يجب عليها القضاء ولو متفرقا، يجب عليها القضاء الأيام التي عليها ولو كانت متفرقة، أما أن تترك القضاء هذا لا يجوز، لأن الله تعالى يقول فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، هذا دين في ذمتها لا بد من قضاء، ما دامت تستطيع القضاء فإنها تقضي، لكن إذا كانت ما تستطيع القضاء متتابعا فإنها تفرقه على حسب استطاعتها ولو تأخر. نعم. هذه مسألة كثرة السؤال عنها، مثل أهل الدوائر وأهل المساجد وأهل المستشفيات، هل يصلون في دوائرهم نظرا أن هذا أسهل عليهم وأضبط العمل، أو يذهبون إلى المساجد؟ لا شك أن الذهاب إلى المساجد أفضل، وأن الصلاة في المساجد والذهاب إلى المساجد وإجابة المؤذن هذا لا شك أنه أفضل وأكمل، لكن إذا صار لهم عذر في صلاتهم في دوائرهم فما المتبادل والله أعلم أنه لا بأس بذلك إن شاء الله، نظر للعذر، خصوصا الطلاب الصغار يقولون لو تركناهم يطلعوا للمسجد ما صلوا، تفرجوا أو هربوا إلى بيوتهم ولم تسيطر عليهم، بخلاف ما إذا ضبطناه في المدرسة وصلينا عند ولاه، يقول هذا عذر ما في شك، صلوا في المدرسة لأن المصلحة تقتضي هذا. نعم. فالأحوال تختلف، لكن من تيسر له أن يصلي في المسجد فهذا أفضل بلا إشكال. نعم. القصد إذا كان لحاجة لا بأس به، مثل فعل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا فعله لحاجة لا للدين، أما إذا كان القصد بالقصد التزين هذا لا يجوز، لأن التزين ببقائه لا بقصده، إذا كان القصد من القصد التزين والتجمل فهذا لا يجوز، لأن التزين والتجمل يكون ببقائه، فجمال المرأة بذوائدها، ولذلك في الحج والعمرة طلب منها أن تأخذ قدر ألغلة لتحلل من الإحرام، فدل على أنه مطلوب منها توفير شعرها، مع أن الأفضل في حق الرجل الحلق، أما المرأة فتعين في حقها التقصير، لأنها بحاجة إلى بقاء شعر رأسها فإذا كان القص لحاجز كعلاج أو تخفيف فلا بأس بذلك ابتداء بما فعلته بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته. أما إن كان للتجمل والزينة فلا يجوز، لأن التجمل والزينة بالعكس في البقاء وترك القص. نعم. هذا لحاجة، إذا قصته لأجل تخفيف المؤونة والفقيرة هذا لحاجة لا بأس. ما القص إذا جاء فيكون على صفة لا يشبه رأس الرجل، على صفة لا تشبه به رأس الرجل. لا أن يخرج إلى البر قاصدا جهة معينة تبعد 80 كيلو فأكثر فله حكم المثاب. إذا قصد جهة معينة تبلغ 80 كيلو فأكثر هذا له حكم مسافر. أما إذا كان ما قصد جهة أو قصد جهة لكنها دون 80 كيلو فهذا ليس له حكم مسافر، هو حكم المقيم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه
أجمعين. ثم قال ان الصلاه لا يتوضا وقال يقال انه عنه بالقلب. فعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رجل احدكم بقي كلم فاسال عليه فخرجوا في كلمه الله لا يعلم حتى يسال لا يزال في من حتى يسال عقبه او يبني ريحا اخرجه مسلم. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رجلا أن رجل
سأل
النبي صلى الله عليه وسلم
قال
ما سألت قال سألت لك إليه أو قال إذا من سألت إليه عليه قال لا إني أعرف إنا له المحرمين. فقال الخمسة وقال الخمسة وقال الخمسة وقال الخمسة وقال الخمسة وقال
وعن ابي هريره رضي الله عنه قال وعلى آله وصحبه بعد. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه مخرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، خرجه أبو داود وخرجه ابن حبان وضعفه البخاري، خرجه أحمد وصححه ابن حبان وضعفه البخاري. هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه، ورد في الرواية الأخرى أن هذه المرأة التي قبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي عائشة الراوية للحديث. خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ على أثر التقليل. وعثر البخاري لأنه من رواية إبراهيم التيمي عن عائشة، وإبراهيم التيمي لم يسمع من عائشة، يكون في الحديث انقطاع، يكون هذا الحديث فيه انقطاع في السند. هذا وجه التضعيف. الحديث يدل على أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء، بينما الآية وهي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق إلى قوله تعالى أو لابستم النساء وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لابستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فعد من نواقض الوضوء ملامسة النساء مع الغائط. جاء أحد منكم من الغائط، والغائط لا شك أنه ناقض للوضوء بالإجماع. قد ذكر الله معه لامسة النساء وأوجب التيمم من ذلك عند عدم الماء، فدل على أن لمس المرأة، دلت الآية على أن لمس المرأة ينقض الوضوء. وأصل الملامسة اللمس باليد، أصل الملامسة اللمس باليد، هذا هو الأصل. ويؤيده القراءة الأخرى أو لمستم النساء، هذا صريح في أن المراد لمس باليد. فالآية تدل على أن لمس المرأة ينقض الوضوء، لأن الله ذكره مع الغائط وأوجب التيمم منه، كما يجب التيمم من الغائط عند عدم الماء. بينما الحديث يدل على أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء، ومن هنا اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. القول الأول أن لمس المرأة ينقض الوضوء مطلقا، سواء بشهوة أو بغير شهوة، وذلك للآية الكريمة أو لامستم النساء، في قراءة أو لمستم النساء. وهذا مذهب الشافعي رحمه الله وجماعة من أهل العلم. القول الثاني أن لمس المرأة قبل القول الثاني، مذهب الشافعي أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء مطلق للآية الكريمة. وأما الحديث الذي سمعتم فهو ضعيف، لا تقوم به حجة بضعفه. فتبقى الآية على ظاهرها ومدلولها في أن لمس النساء ينقض الوضوء. القول الثاني أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا، سواء كان بشهوة أو لغير الشهوة، وهذا قول جماعة من أهل العلم من المالكية وغيرهم، مستدلين بالحديث وهو حديث عائشة أنه قبل بعض نسائه وخرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. الحديث وإن كان ضعيفا فإن له طرقا يؤيد بعضها بعضا. وأجابوا عن الآية الكريمة بأن المراد بالملامسة الجماع، مراد بالملامسة الجماع وليس المراد اللمس باليد. وذلك لأن الله ذكر الحدث الأصغر بقوله أو جاء أحد منكم من الغائط، ثم ذكر الحدث الأكبر بقوله أو لامستم النساء، كما ذكرهما في أول الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، إلى قوله تعالى وإن كنتم جنبا فطهروا. فذكر الحدثين الأصغر والأكبر الطهارة بالماء، أمر مع الحدث الأصغر بالوضوء ومع الحدث الأكبر بقوله فطهروا يعني اغتسلوا. ثم ذكر الحدثين في التيمم: أو جاء أحد منكم من الغائط هذا الحدث الأصغر، أو لامستم النساء هذا الحدث الأكبر. وأن من عدم الماء فإنه يتيمم عن الحدثين الأكبر والأصغر. وبهذا تكون الآية متناسقة في الدلالة. أما إذا حملنا اللمس على اللمس باليد كما قال الأولون فإنه تفوت هذه الفائدة، وهو أن الجنابة ترتفع بالتيمم عند عدم الماء. إذا حملناها على الحدث الأصغر فاتت هذه الفائدة العظيمة، وهي أن التيمم يرفع الحدث الأكبر ثم يرفع الأصغر. قالوا فالقرينة في الآية تدل على حمل أو لمستم النساء حمله على الجنابة، وصحيح الخلاف الظاهر، لكن للقرينة التي ذكرنا يحمل على المعنى غير الظاهر من أجل القرينة. وبناء على ذلك فإن لمس المرأة لا ينقض الوضوء، المراد بالملامسة الجماع، المراد بالملامسة الجماع. وأما حديث ويؤيده حديث عائشة وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل زوجته ولم يتوضأ، وهو إن كان ضعيفا فهو مع دلالة الآية ومع الطرق الأخرى يتقوى. هذا هو القول الثاني في المسألة. القول الثالث أن لمس المرأة إن كان لشهوة نقض الوضوء، لأنه مظنة خروج الخارج، وإن كان بغير شهوة فإنه لا ينقض الوضوء، بدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل عن شهوة في هذه الحالة، وإنما هذا التقليل من باب العشرة والمحبة فقط لا من باب الشهوة، لأنه متجه إلى الصلاة عليه الصلاة والسلام، فالوقت ما هو وقت استمتاع، إنما هذا من باب حسن العشرة مع أزواجه صلى الله عليه وسلم، وهذا من كمال خلقه صلى الله عليه وسلم. الحديث ليس فيه أنه قبل لشهوة، والآية فيها أن اللمس ينقض الوضوء فيحمل على ما إذا كان لشهوة، لأنه مظنة خروج المذي أو ما أشبهه. لأن الإنسان إذا لمس المرأة لشهوة أو قبلها لشهوة فإنه مظنة يخرج منه سائل ومذي ينتقض الوضوء، والمظنة تنزل منزلة الحقيقة. مثل اليوم انه صحت الاحاديث انه ينقض الوضوء من اجل انه مظنه خروج الريح من الانسان، قد قال صلى الله عليه وسلم العينان كأسة من نام فليتوضا، فاذا نامت العينان استطلق الوساء، يعني ان الانسان النائم لا يدري عن نفسه، فهو مظنه انه يخرج منه الخارج وهو لا يدري فأمر بالوضوء، فدل على أن المظنة تنزل منزلة اليقين أحيانا. وكذلك الشأن في لمس المرأة، لأنه إذا كان لشهوة فهو مظنة خروج الخارج، ولذلك أمر بالوضوء. وهذا قول أحمد، هذا القول الثالث هو مذهب أحمد، هو التفصيل. وبه تجتمع الأدلة، يجتمع العمل بالأدلة، الأدلة التي تنفي والأدلة التي تثبت، لأن يعني تحمل الأدلة النافية على عدم الشهوة والأدلة المثبتة على وجود الشهوة مع اللمس، وهذا أعدل الأقوال. وبه تجتمع الأدلة ويعمل بها كلها، هو الراجح إن شاء الله. هذا حاصل البحث في هذه المسألة. في الحديث أيضا ما أشرنا إليه من أنه يشرع للزوج حسن العشرة مع زوجته اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه فعل هذا من باب حسن العشرة وتطيب خاطر الزوجة. لا يكون الإنسان جافيا مع زوجته ومعرضا عنها، فإن هذا من سوء العشرة. قالوا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه خرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا وجهه مسلم. إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا، يعني من تردد الريح وقرقرت الأمعاء واشتبه عليه مع هذا، هل خرج منه شيء أم لا؟ فلا يخرجن من المسجد، يعني لا ينصرف من الصلاة، وإن كان جالسا في المسجد ينتظر الصلاة فلا يقوم ويخرج من المسجد لأجل أن يتوضأ لمجرد الشك أشكل عليه، لمجرد الإشكال والشك، حتى يتيقن حصول الناقض لحصول العلامة الدالة على خروج الشيء منه بسماع صوته أو وجود ريحه. فدل هذا الحديث على مسائل. المسألة الأولى دل على قاعدة عظيمة من قواعد الفقه، وهي أن اليقين لا يزول بالشك، فمن تيقن الطهارة وشك في الحدث فإن الأصل بقاء الطهارة ولا يثبت إلى الشك، ومن تيقن الحدث وشك في الطهارة فإن الأصل بقاء الحدث. إنسان متيقن إنه ناقض الوضوء ولكن شك هل توضأ بعد ذلك أو لا، فإنه يبني على اليقين وهو أنه لم يتوضأ، لأن الأصل أنه لم يتوضأ. هذه قاعدة عظيمة تريح المسلم من الوساوس ومن الشكوك ومن ما يحصل للموسوسين من تسلط الشيطان عليهم. إذا استعملها المسلم استراح بها. اليقين لا يزول بالشك. المسألة الثانية فيه أنه إذا شك في حصول ناقض من النواقض، سواء كان ريحا أو غير ريح، إذا شك في خروج الناقض من نواقض الوضوء بعد تيقنه الوضوء فإنه يبني على اليقين وهو وجود الطهارة ولا يلتفت إلى الشك. المسألة الثالثة وهي التي ساق المصنف الحديث من أجلها في نواقض الوضوء، أن خروج الريح دل على أن خروج الريح ناقض من نواقض الوضوء لقوله صلى الله عليه وسلم: حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يعني إذا خرج منه شيء من الريح فإنه ينصرف ويتوضأ، فدل على أن خروج الريح ناقض من نواقض الوضوء إذا تيقنه وعلمه. هذا هو الذي ساق المصنف حديثا من أجل المسألة الرابعة الحديث دليل على أن من دخل في الصلاة فإنه يكملها سواء كانت فريضة أو نافلة ولا يقطعها إلا لسبب يقتضي ذلك إما انقطاع وضوئه وإما لأجل إنقاذ معصوم للهلكة مثلا رأى أعمى أقبل على بئر أو على حفرة وخشي عليه أن يسقط فيها ويهلك أو على نار أمامه إذا رأى أن الإنسان يعني يقع في الخطر فإنه يقطع الصلاة وينقذه من الخطر أو مثلا جنود الإطفاء إذا شب حريق وهم في الصلاة إنهم يقطعون الصلاة لأن يعني هذا من إنقاذ من الهلكة أما ما عدا ذلك فإنها لا تقطع الصلاة كذلك على الخلاف إذا أقيمت الصلاة وهو في نافلة كما سبق هذا من أسباب قطع الصلاة على القول بقطعها إلى غير ذلك أن من دخل في الصلاة نفلا أو فريضة لا يقطعها إلا لسبب شرعي أما إذا كان لغير سبب فلا يجوز حرام عليه أن يقطع العباد قال تعالى ولا تبطلوا أعمالكم قال تعالى وأتموا الحج والعمرة لله الإنسان إذا دخل في الحج أو في العمرة وجب عليه المضي والإكمال لا يجوز له القطع هذا ما يدل عليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه ثم قال المصنف رحمه الله عن طلق ابن علي رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله الرجل لمست ذكره أو مسست ذكري فعليه الوضوء قال مسست ذكري أو الرجل لمست ذكره فعليه الوضوء قال لا إنما هو بضعة منك إنما هو بضعة منك المس كما سبق هو اللمس باليد والذكر معروف والبضعة القطعة من الشيء البضعة القطعة من الشيء فالذكر قطعة من جسم الإنسان كيده ورجله هذا معنى قوله بضعة منه يعني عضو من أعضائك وقطعة من جسمك كاليد والرجل فكما أن الإنسان إذا مس رجله أو يده لا ينتقض وضوءه فكذلك إذا مس ذكره لأنه بضعة فهذا من باب القياس والتوضيح لقوله لا لا هم الجوهر لو اتفق عليه الرسول كان كافيا ولكنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يوضح الحكم بعلته فقال إنما هو بضعة منك هذا قرن للحكم بعلته هذا حديث طلق بن علي طلق بن علي هذا من أهل اليمامة وقد قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في أول الهجرة قبل أن يبني الرسول صلى الله عليه وسلم مسجده وروى هذا الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم رواه الخمسة وصححه ابن حبان وقال ابن اللذين إنه أصح من حديث بسرى خمسة معروفون هم أصحاب السنن الأربع والإمام أحمد صاحب المسند، يعني الإمام أحمد وتلاميذه، هذا معنى الخمسة. هذا معنى الخمسة. وعلي بن المديني هو علي بن عبد الله ابن المديني، المديني جده، المديني جده علي بن عبد الله، علي بن عبد الله ابن المديني، ينسب إلى جده يقال ابن المديني، يكنى بذلك نسبة إلى جده. هو إمام حافظ متقن أثنى عليه أهل العلم في الرواية، وأنه عالم وقته وحافظ وقته، وله التصانيف المشهورة في علم الحديث رحمه الله. حديث هذا حديث طلق بن علي، حديث بصرة بنت صفوان رضي الله تعالى عنها، وهي صحابية قرشية، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مس ذكره فليتوضأ. أخرجه الخمسة أيضا، وصححه الترمذي وابن حبان. قال البخاري: أصح شيء في هذا الباب. الحديثان يتعارضان في الظاهر، تعارضان في الظاهر، لأن حديث طلق بن علي رضي الله عنه يدل على أن مس الذكر لا ينقض الوضوء، وحديث بصرة يدل على أنه ينقض الوضوء. وبناء على ذلك اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين. القول الأول أن مس الذكر لا ينقض الوضوء عملا بحديث طلق بن علي، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما هو بضعة منك، فكما لا ينقض لو مس يده أو رجله أو وجهه فكذلك لا ينقض إذا مس ذكره. وقالوا إنه أصح من حديث بكرة فيعمل به، والأصل يؤيده، لأن الأصل عدم النقض، الأصل عدم النقض، فيوقع على الأصل ويقدم حديث الطلق على حديث بكرة. هذا قول. القول الثاني أن مس الذكر ينقض الوضوء عملا بحديث بصرة، وأجابوا عن حديث طلق، وإن كان صحيحا أجابوا عنه بأنه محمول على ما كان في أول الإسلام، ثم نسخه حديث بصرة لأن طلق بن علي قدم المدينة في أول الهجرة قبل بناء مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. حديث بصرة متأثر عنه، وإذا تعارض الحديثان ولم يمكن الجمع فإن المتأخر ينكر المتقدم. إذا تعارض الحديثان ولم يمكن الجمع ولم يمكن الترجيح فإنه يحمل المتأخر على أنه ناسخ للمتقدم، فيكون حديث بصرة ناسخ لحديث طلق بن علي رضي الله عنه على أنه منسوخ. ومنهم من جمع فقال حديث طلق مبني على من مثل ثره مع الحائل من وراء الحائل، وحديث بصرة محمول على من مثل ثره مباشرة من دون حائل، بدليل الرواية الأخرى: من أفضى بيده إلى ذكره فليتوضأ. أفضى يعني مسه بدون حائل، ولكن الجواب الأول أحسن. الجواب الأول أحسن وهو حمل حديث طلق بن علي على ما كان عليه، فيكون حديث أسرة لا صحة لحديث طلق بن علي رضي الله عنه على أنه منسوب. ومنهم من جمع فقال حديث طلق مبني على من مثل سره مع الحائل من وراء الحائل، وحديث بسرة محمول على من مثل سره مباشرة من دون حائل بدليل الرواية الأخرى من أفضى بيده إلى ذكره فليتوضأ. أفضى يعني مثله بدون حائل، ولكن الجواب الأول أحسن. الجواب الأول أحسن هو حمل الحديث طلق بن علي على ما كان عليه الحكم في أول الأمر ثم نسخه حديث بسرة لأنه متأخر عنه. فهذا هو الراجح العمل بحديث بسرة أن مس الذكر ينقض الوضوء. وما الحكمة في كونه ينقض الوضوء؟ لأنه مظنة خروج الخارج، لأنه مظنة خروج الخارج. فالإنسان إذا مس ذكره وحركه فإنه مظنة أن يخرج منه شيء من الذي، فلذلك نزل منزلة الحقيقة كما في النوم وكما في لمس المرأة. المظنة تنزل منزلة الحقيقة في كثير من الأمور. هذا هو حاصل البحث في هذين الحديثين وما جمع به أهل العلم، لا سيما وحديث يعني مع كون حديث بسرة متأخرا هو أقوى، هو أقوى من حديث طلق، بدليل أن البخاري أثنى عليه وقال إنه أصح شيء في هذا الباب، أصح شيء في هذا الباب. إذن فأصبح أقوى من حديث بسرة، لأن البخاري إمام المحدثين هو ناقد عارف بالأحاديث، ومع هذا قال حديث بسرة أصح شيء في هذا الباب، لا صح من حديث طلق، يترجح عليه الصحة. قال لأن حديث طلق ليس من رواته أحد من الرجال الصحيح، خلاف حديث بسرة فإن من الرجال من هو من الرجال الصحيح هو أقوى، يعمل به ويرجح على حديث طلق. وفي حديث طلق زيادة سائدة وهي ما أشرنا إليه أن المفتي يزيد المستفتي فائدة في الجواب، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما هو ضبعة منك، هذه زيادة فائدة. وإلا لو كفر الرسول صلى الله عليه وسلم على قوله لا لكان جوابا، لكنه زاده فائدة فقال إنما هو ضبعة منك. فهذا فيه دليل على أن المفتي يزيد المستفتي فائدة وجوابا لم يسأل عنه، كما مر في حديث البحر لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء بماء البحر قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته، فكلمة الحل ميتته هذه زيادة لأن يعني السائل لم يسأل عن ميتة البحر وإنما سأل عن طهورية ماء البحر، ومع هذا زاده النبي صلى الله عليه وسلم لأن من أسفل عليه طهورية ماء البحر فلا يسفل عليه ميتة البحر من باب أولى. فهذا من زيادة الفائدة إذا علم المفتي أن المستفتي بحاجة إليها، إذا علم المفتي أو توقع من حال المستفتي أنه بحاجة من زيادة الزائدة علما يزيده. وهذا من محاسن الفتوى، لأن المفتي يقول مثل الطبيب، يعطي المريض على قدر ما يحتاج من الدواء، وإذا لمس من المستفتي أنه بحاجة إلى زيادة إيضاح علما يزيده، وإن رأى أنه ليس بحاجة يكتفي بالجواب فقط، يكتفي بالجواب فقط، أو خاف أن الزيادة تؤثر عليه أو تشوش عليه، فإنه يكتفي على الجواب فقط. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. نعم. هو تعليله تعليله، يعني إن له ضغط منه فلا تعليل، أما يدل على صحة القياس من وجه بعيد يعني. نعم، هذا يسأل عن الذي يمسح على الخفين إذا تمت المدة، إذا تمت المدة وهو باق على طهارته، فهل تمام المدة ينتقل بها بها الوضوء؟ يجب عليه الخلع وغسل الرجلين، أو أنه ما دام لم ينتقل وضوءه فإنه يصلي ولو خرج الوقت، يعني لو تمت المدة؟ الجواب أنه بانتهاء المدة ينتهي مفعول الوضوء، يجب عليه خلع الملبوس وغسل الرجلين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدد المدة يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها، فإذا قلنا يصلي بعد المدة زدنا شيئا يخالف تحديد الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا هو الصحيح هو الذي عليه لك. وإن كان ذهب بعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية بعض المحققين إلى أن له أن يصلي بالوضوء ولو انتهت المدة، ما دام أنه لم ينتقض له أن يصلي به، ولكن في الواقع هذا مرجوح، هذا قول مرجوح فيه إلى الله، لأن التحديد من الرسول صلى الله عليه وسلم يدل على انتهاء مفعول الوضوء انتهاء المدة. وقالوا لو خشي فوات الجمعة أيضا وقد انتهى مدة مسحه، ولو راح يبي يتوضأ فاتت صلاة الجمعة، على اختيار الشيخ تقي الدين يصلي الجمعة، يصلي الجمعة ولو كان الوقت منتهي ما دام انه على وضوء، لان هذا الجمعة تفوت وليس هناك جمعة أخرى، إلى غير ذلك من فروع المسألة. ولكن الصحيح أنه إذا تمت المدة فإنه ينتهي الوضوء، فعليه أن يخلع ويتوضأ ويغسل رجليه. نعم. هنا الصلاة ذكره الصلاة ما يمنع أن يدخل يده ويفضي إلى لحظه في الصلاة. لو لمست مثلا وجهك مباشرة بدون حائل، ولا لمست يك بدون حائل أو رجلك، أنت الصلاة، هل هذا ممنوع؟ هو ممنوع، فإذا كان هو ممنوع أن يمس ذكره كل واحد الصلاة تذهب إليها، يدخل يده ويمسها، أو في حكة ولا شيء أو شيء يريد يدخل يده ويمس الذكر. لا ما في فارق يعني الصلاة وغيرها.
نعم نعم.
وكل من
يقول انه يدخل منها ويدخل منها على الفرق فلا يمكن ان تصبح على هذا. يقول يتوضا جيدا. اي نعم، اذا صار فيه اثنين او جماعه وحصل لاقد سمع صوته او وجد ريحه ولا يدرى فيقولون يتوضا الجميع، لان كل واحد منهم يحتمل انه هو الذي حصل منه هذا الشيء، وهذا متيقن لكن ما ندري منه. الانتقال متيقن لكن ما ندري منه، يقول يتوضا جميع. هذا نعم. نعم. من ايش؟
من
غير كفه. لا المس خاص بالكف، المس خاص بالكف. اما لو مس ذكره بذراعه او برجله او ما اشبه ذلك فلا ينتقل الوضوء بذلك. بدليل ان ذكره يلمس فخذه، بدليل ان ذكره يلمس فخذه، يلمس القريب من جسده فلا ينتقل الوضوء. فاذا مسه برجله او مسه بذراعه او بغير كفه فان وضوءه لا ينتقل. نعم، الكلام على الكف فقط. نعم. نعم. إيه يحصل الأصل إذا مس أصل الذكر ينتقل الوضوء، كذلك المرأة إذا مست قبلها ينتقل وضوءها. نعم. حتى لو مس ذكر غيره، إنسان متوضئ ولمس ذكر غيره كالأم مثلا، الأم مست ذكر طفلها وهي متوضئة ينتقل وضوءها، أو الطبيب مثلا يعالج شخص مريض، الطبيب متوضئ ومس ذكر المريض ينتقل الوضوء الطبيب، سواء مس ذكره او ذكر غيره ينتقل الوضوء الماس لا الممسوس، الماس هو الذي ينتقل الوضوء. نعم. ها؟ الخلف المشكل اذا مس الزائد لا اثر، اذا مس الاصلي ينتقل الوضوء، وان اشتبه اذا مس الاثنين، اذا مس الالتين، اما اذا مس واحده لا، لانه ما يتيقن انها ذكر. نعم نعم. نعم عند الجمهور، نعم عند الجمهور مس حلقه الدبر ينقض الوضوء قياسا على الذكر، بجامع ان كل منهما فرج. الشوكاني فيما اعلم في نيل الاوطار يرى ان مس الدبر لا ينقض الوضوء لانه لم يرد، لأنه لم يرد في الأحاديث، فلكن من باب القياس يقولون ينقض الوضوء. إذا نقض مس الذكر فلا أن ينقض مس الدبر من باب أولى. نعم.
وكان له
من حمد لا يشترط القصر، لا يشترط القصر ولا المس في كل الكف او بعضه، لعموم من مس ذكره فليتوضا. فاذا مس ذكره بكفه او بطرف منه او بباطنه او بظاهر الكف كله سواء، بقصد او بدون قصد كله سواء لعموم الحديث. لا جمهور الكثرة، جمهور الكثرة هذا الجمهور، إذا قال الجمهور أو قال أكثر أهل العلم أو الكثير من أهل العلم هذا معنى الجمهور، خلاف الإجماع. الإجماع كان عليه الجميع، أما الجمهور أو الأكثر هذا ما لم يكن عليه الجميع، وإنما عليه الغالبية، كن عليه الغالبية. نعم. نعم. نص سواء كان من كبير أو من صغير ينقض الوضوء. ينقض الوضوء سواء من كبير أو من صغير. فالأم مثلا إذا مست ذكر طفلها مباشرة من غير حائل انتقض الوضوء على ذلك. وإن كان طفلا صغيرا. نعم. الحديث ليس فيه تفصيل، يعني وقال من مس ذكره لم يتوضأ ولم يقيده بالشهر، لكن عللوا ذلك بأنه مظلة، والمظلة تنزل منزلة الحقيقة سواء كان بشهر أو غير شهر. نعم. وأيضا لا يعني كونه يمس ذكره هو بشهوة يعني لا يتصور هذا أو بعيد التصور أنه يمس الإنسان ذكره بشهوة ليشتهي ذكره ولا يشتهي نفسه أو نعم. نعم. لا لم يرد بهذا دليل، لم يرد بهذا دليل انتصاب الذكر بشهوة ما يضر، يعني لم يرد به دليل. الأصل بقاء الوضوء، إنما وجب الوضوء من المس بالدليل. لكن لو قدر أنه انتصب ذكره وخرج منه شيء أحد بخروج شيء منه انتقل الوضوء. إذا تلقن ما هو للمظلة إذا تلقن الخارج. نعم. كل سواء، سواء كان في المسجد أو خارج المسجد أو في الصلاة أو خارج الصلاة، اليقين لا يزول بالشك. نعم، هذه قاعدة عظيمة بنى عليها الفقهاء أحكام كثيرة. نعم. يشمل إذا كان في الصلاة أو كان جالسا ينتظر الصلاة يشمل. في بعض الأحاديث فلا ينصرف، فلا ينصرف حتى يسمع أو يجي. يشمل هذا من كان في الصلاة وخارج الصلاة، ومن كان في المسجد وخارج المسجد، ما دام أنه متوضي بيقين يشك في حصول الناقض فإنه يبقى على طهارته. نعم.
ولماذا
لا يصدق القول من الجواب لا
يكون لأنه
لا دليل قوي على تفصيل
الشهوة
أو غيرها؟
لماذا
لا يصدق القول
بأن الجواب لا يكون؟ لأنك إذا أخذت بهذا عطلت الدليل الثاني، وهو قوله تعالى أو لامستم النساء. إذا أخذت بالحديث مع ضعفه عطلت العمل بالآية أو لامستم النساء، فجمعا بين الأدلة يجمع بينهما بهذا. نعم. ولا الأقرب، الأقرب يعني قول من يقول بال من يقول بنقض الوضوء مطلقا بشهوة بالنشاوة أقوى من قول أن يقول ما ينقض مطلقا، لأن يعني يقول لا ينقض مطلقا هذا أخذ لبعض الدليل وأخذ لدليل ضعيف وفرق الآية الكريمة. فترتيب الأقوال هكذا، أولا القول بالشهوة أو بعدم شهوة، ثم القول بأن المس مطلقا ينقض الوضوء، ثم القول بأن المس مطلقا لا ينقض الوضوء. هل هو أضعفها في الفقيه؟ نعم. وإن كان افتاله بعض العلماء كلهم يقلوا من قوله للدليل. نعم. هذا المذهب مذهب الإمام أحمد، أما اختيار الشيخ ما طلع عليه، لكن هذا مذهب الإمام أحمد حتى بالمختصرات. نعم. هذا اختيار مذهب الإمام أحمد. يعني ما يحمل صاحب مذهب، ما هو صاحب ترجيح واختيار، صاحب مذهب. نعم. هذا ما هو القياس، هذا تنظير. فرق بين التنظير وبين القياس. إنما ذكرنا من جنس الذكر على النائم، ولا أحد قال بهذا. إنما هذا من باب التنظير. نقول إن مظنة الشيء، مظنة الشيء تنزل منزلته، ولذلك نضع منها النائم ومنها اللمس الشهوة من إلى آخر. هذه نظائر قياس. نعم. منها نصف الذكر. نعم. فيه قاعدة. نعم. من الأجل مظلة الشيء نزل منزلة الشيء. نعم. ما في شيء سبب للخروج، سبب للخروج. نعم. لأن الذكر إذا حرك وعبث به، إذا كان خصوصا من الشاب ومن قوي الشاور يحرك هذا عليه. نعم. نعم. الممسوس لا ينتقل الوضوء، ما عليه الممسوس لا ينتقل الوضوء، إنما لا ينتقل أمور الماء. نعم. لا حتى يخرج منه شيء، لأنه لم يمس ذكره، لأنه لم يمس ذكره فلا ينطبق عليه الحديث. نعم. لكن لا مس ذكره، يظن مع المس وما مس ذكره. نعم. لا تنزل منزلة في الحقيقة إذا عمل شيء وما عمل شيء، ما لامه ولا مسه ولا لم ذكره هو، ما عمل سبب حتى يستلزم، ما عمل سبب من الاسباب. نعم. لما قلنا تنزل منزلة في الحقيقة مع فعل سبب، مع فعل سبب اوجد هذه المظنة. نعم. سبب منها، ولذلك الجملة غير بالوضوء. نعم. هذا حسب دراسة الأسانيد، حسب دراسة الأسانيد. فإذا درست الأسانيد تبين أنها متساوية فلا بد من عمل الترجيح أو النص على ما ذكره العلماء. أما إذا تبين أن الأسانيد ليست متساوية فيقدم القوي على ما دونه. هذه قاعدة في الاستدلال، تعارض الأدلة والترجيح والنسخ والتقسيط والتقييد، يحتاج إلى مجهودات علمية لا يقوم بها إلا الراسخون في العلم. أما الإنسان المبتدئ والإنسان الذي ما عنده شيء من الأصول ولا القواعد، ما يصلح أن يرجح ويفتي ما تعلم. نعم. من العذر لقول إن النفس ذكره فليتوضا، قال سواء كان النفس نفس الشخص أو غيره، مع أن إذا مس ذكر غيره هذا فيه نظر، لكن إذا مس ذكره هو هذا محل النص. وانقاس الماس الخارجي على من مس ذكر نفسه قاسوه قياسا، لأن كل يسقط عليه مس ذكر. حتى قالوا لو كان الذكر مثل صغير جدا في المهد أو ما أشبه، للعموم. نعم. نعم
نعم
وجد الشخص خلافه من المخرج من ذلك العام يسأل يسأل أهل العلم ويأخذ للجواب الفتوى. نعم سألوا على ذكري إن كنتم لا تعلمون.
نعم
أنت لا ترك ما تستطيع سوق السيارة لكن ترتب مع سوار أو تسوق السيارة تقول لا أنا حر وأنا ها مرتين لك لا تستطيع لك الناس ما أصلح هذا إذا كان هذا في الأمور الشخصية الدنيوية فكيف بأمور الدين وأمور العقيدة وأمور الشريعة هذه أخطر لأنك قد تفتي شخصا بفتوى خاطئة يعمل بها طول حياته من الخطأ فتكون أنت السبب في إغلاله نعم أو ينقلها للناس بعد ينشرها ويغل بنات كثيرين سبب مسألة خطيرة لذلك كانوا يتحرجون من الفتوى ويتدافعونها حتى وهم أهل الله يتدافعونها كل واحد يروح على الثاني يسلم من خطرها نعم نعم يقول عندما عرفنا أن المسألة غيره فأنا من المسألة غيره اللي تقول معنا الشيء هو اللي تقول اللي ذكر غيره معنا الشيء هو هذا قول لبعض العلماء هذا قول لبعض العلماء إذا اخترته ترجح لديه نعم نعم لا لدمهم مشق طبعا الله الحمد لله شو المشقة في الوضوء الوضوء طيب عبادة هذه مشقة نعم كان يعيد الوضوء يعيد الوضوء لأنه انتقض إلا إذا نوى دخوله مع الاغتسال إذا نوى دخول الوضوء مع الاغتسال يدخل ما صار له
نعم
نعم النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدا بالوضوء كان يبدا بالوضوء اولا يستنجي عليه الصلاه والسلام يغسل فرجه ويستنجي ثم يتوضا ثم يفيض الماء على جسمه صلى الله عليه وسلم هذا افضل هذا افضل ليس بواجب اما لو عكس اغتسل اولا ثم توضا بعد الاغتسال هذا جائز ايضا ولو افتقر على الاغتسال لو من الحدثين هذا جائز ايضا نعم نعم أنا ما قلت إنه قلت إنه أجابوا عن الحديث حديث الطلق لأنه منسوخ لحديث بكرة هذا جواب من الأدوبة هذا جواب من الأدوبة قالوا لكن الجمع بينهما أحسن من النسخ ما في شيء بل يجب الجمع بينهما وقد أمكن لأن يحمل هذا في مسجد ذكر قصدي أو في نفس الوضع مسجد ذكر النسخ هنا متعين لأن حديث لأن طلق بن علي حديث متقدم يقينا لأنه قدم في أول الهجرة ومن أهل اليمامة وأما بشرى فهي من أهل المدينة من المهاجرات مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد روت هذا الحديث فيكون متأخرا. وإذا تعارض الحديثان ولا يمكن الجمع بينهما يصار إلى النفس، وهنا لا يمكن الجمع بينهما. ايش تقول الشهوة؟ النفس الشهوة قلنا أن ما يتصور أن الإنسان يشتهي نفسه ينس نفسه بشهوة، هذا ما يتصور في الغالب. نعم. إنما قالوا الشهوة في نفس المرأة، هذا اللي قالوا. ما يتصور، لأن الحائل الكلام الرسول ما أراد مع حائل، إنما أراد مس ذكره يعني أفضل، كما في الرواية الأخرى من أفضل بيده إلى ذكره أفضل. أما الحائل الإنسان ما الإنسان يمسل من وراء حائل ذكره ويصلي وهو ما في شيء، ولا أحد يتحرج منه، ولا هو موضع شك في هذا. نعم. لا لا يعتبر المس الذكر، الذكر معروف عضو مستقل. لا
هل
هل مسح ايش؟ لا لا ما ينقل الوضوء الا مسح القبل او الدبر فقط، القبل او الدبر، وهذا هو الفرق. ما هو الفرق بين القبل والدبر؟ اما ما حولهما هذا ما يسمى فرق، ما حول القبل ما يسمى فرق، او حول الدبر هذا ما يسمى فرق، الفرق هو القبل او الدبر. نعم. يسمى عورة، نعم يسمى عورة، لكن ما يسمى فرج، لأن عورة الرجل من السرة إلى الرقبة لا يسمى عورة، لكن العورة دي ما هي على أنها فرج، وإنما على أنها محارم. ولذلك يقسم العلماء العورة إلى قسمين، عورة مغلظة وعورة غير مغلظة. العورة المغلظة هي فرجة، أما ما عداهما هذه محارم للعورة، يسمى عورة لأنها من محارم العورة ومن باب الاحتياط. نعم.
هل
بحال لا يقول الوضوء، لكن إن خرج منه شيء انتقل الوضوء، وإن لم يخرج فلا ينتقل لأنه لم يمس ذكره، لأنه من وراء الحائل لم يمس ذكره، وإنما مس الحائل. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم كانت عائشة تعتل في قبلته ويصلي من الليل، يعني سلام سلام في قبلته، فإذا أراد أن يسجد غمزها فكفت رجليها، كان يغمزها ومع هذا يستمر في الصلاة، هذا دليل على أنه من وراء حائل لا يغمز ولا يعد من ملامسة النساء. نعم. بعد الانتهاء من الوضوء ما يلتمس الإنسان للشك، بعد الانتهاء ما يلتمس للشك. إذا أدى الإنسان العبادة ثم حصل شك بعد انتهائه فإنه لا يؤثر على العبادة. مثلا لو طاف بالبيت وانتهى، وبعد ما انتهى شك هل هو كمل سبع ولا ما كمل، يقول هالشك ما يواصل العبادة الصحيحة. صلى وبعد ما سلم شك هل صلى ثلاث ولا أربع، الشك بعد العبادة لا أثر له، صلاة صحيحة. يعني هذا يسد باب الوسواس، يسد باب الوسواس يريح المسلم من الوساوس. أما إذا شك في أثناء العبادة فإنه يبني على اليقين، إذا شك هل طاف أربعة أو خمسة يجعلها أربعة، إذا شك هل صلى ركعتين أو ثلاث يجعلها ثنتين، هذا شك في أثناء العبادة. نعم. إذا شك إذا توضأ وخلص من الوضوء ثم شك هل مسح رأسه أو لا، نبرا الوضوء صحيح، الشك اللي بعد العبادة ما يلتبس إليه. لكن لو شك في أثناء الوضوء هل مسح رأسه، يبني على اليقين يمسح على رأسه ويعيد ما بعده،
إلى الوضوء. نعم. يختلف الشك في أثناء العبادة عن الشك بعد الفراغ من العبادة. نعم. ما الحكم
كان
يصلي
على الوضوء
بعد ان يصلي النوم اليسير من الجالس ما يضر، سواء في السياره او في الارض او النوم اليسير لا يضر، كما مر ان هذا الذي صلى الله عليه وسلم كان يصلون الصلاه في العشاء حتى تخفق رؤوسهم يعني من النعاس، ويقومون ويصلون ولا يتوضؤون. النوم اليسير من الجالس لا يضر، وقل من يسلم من هذا. نعم. هذا شيء آخر، إذا كان الإنسان حاقنا للبول أو حابسا للريح أو يدافعه الغائط، فهذا منهي عن الصلاة في هذه الحالة. ماذا النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة وهو يدافعه أحد الصحبتين البول أو الغائط؟ إذا كان الإنسان بحاجة إلى نقض الوضوء، ولو لم ينقض الوضوء شق عليه ذلك في الصلاة، فإنه يكره أن يصلي وهو على هذه الحالة، ولو صلى صلاة صحيحة لكن مع الفراغ، من أجل أن يدخل في الصلاة وهو مرتاح. إذا دخل وهو مشغول بما فيه من البول أو الغائط أو الريح، فإن هذا يذهب الخشوع عنه ويشغله عن صلاته. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن دخول في الصلاة وهو في هذه الحالة، لأن هذا تعارض مع الخشوع في الصلاة والطمأنينة في الصلاة، سواء كان هذا الحدث من البول أو الغائط أو الريح.
نعم.
أو حتى إذا حرر العشاء وكانت نفسه تشتهي هذا العشاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة، قال إذا حرر العشاء فابدأوا به، من أجل أن الإنسان يدخل في الصلاة وهو خالي الذهن من الانشغال. نعم. سبق الكلام في هذا، وقلنا لعل الغالب والله اعلم انه اذا كان في اولها اقطع، واما اذا كان في اخر الصلاه فانه يكملها ولا يقطعها. فلو اقيمت الصلاه وقد رفع راسه من الركعه الثانيه ما بقي الصلاه شيء، كملها. اما اذا اقيمت الصلاه وهو في الركعه الاولى فإنه يقطع الصلاة النافلة، قوله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. نعم. كما عرف هذا عن الشيخ، أنا لا أعلم هذا عن الشيخ قاله، ولكن مر بنا أن هناك من يقول إنه لا تحديد للمسجد، على حديث أمسحوا يوما قال نعم، قال ويومين قال نعم، قال وثلاثة أيام قال نعم، قال وأربعة وما شئت. وكذلك إطلاق حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث السرية أمرهم أن يمسحوا على العصائب يعني العمائم وعلى التساخير يعني الخفاف، هذا حديث مطلق أيضا. لكن الجواب أن هذه أحاديث مطلقة تحمل على المقيدة الصحيحة بثلاثة أيام للمسافر ويوم ليلة المطلق يحمل على المقيد، وهذا الذي عليه الأكثر من أهل العلم. لا.
نعم.
الحكم أنه يرفع رأسه من الركوع ويقرأ الفاتحة ويقرأ بعدها سورة أو ما تيسر ثم يقرأ يأتي بالركن وهو قراءة الفاتحة يرجع ويأتي بالركن لأنه لم يدخل في ركعة أخرى. أما لو دخل في ركعة أخرى لغت الأولى وقامت الثانية مقامها. أما ما دام أنه ما زال في الركعة التي ترك قراءة الفاتحة فيها إنه يرجع يبدأها من جديد. قياسا على مثل الذكر قياسا لأن كل منهما فرج. لا هل لا أعلم هذا اللي ورد صلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأول بعد ما يأتي بصيغة التشهد الأول صلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية. أما أنه يدعو يختم الدعاء بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ما أعرف شيء وارد في هذا إلا إن كان من باب العمومة لأنه ورد أن من أسباب قبول الدعاء أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في آخره من أسباب قبول الدعاء. فإذا فعله أحد فلا ينكر عليه لأنه ورد أن الدعاء يختم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذا أرجى للقبول وهذا عام في الصلاة وفي غيرها أتي مانع إن شاء الله.
وقال بقطع الصلاة راح أصلي من مثال ما فيها صوات ولا فيه مشوشات نقول لا لا تبقى الصلاة ما يجب أكمل الصلاة التي دخلت فيها. نعم يقتل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الأسودين حيات البيوت اللي فيها خلاف بين العلماء وصحيح ان ما تقتل يعني ما تقتل ابتداء بل تنذر تعطى انذار فان استمرت تقتل. نعم اذا خشي منها هذا خطا يرفع اما اذا ما خشي منها سواء كان في البيت او في غير البيت. نعم يفعل الذي هو يستطيع ويتيمم عن الشيء الذي لا يستطيعه اذا كان يقدر على الوضوء ولا يقدر على الاغتسال فانه يتوضا ويتيمم عن الاغتسال. ما يشق عليه الغسل يشق عليه المرض لا يتوضا بالماء يستعمل الماء لوجود الماء يستعمله فيما يستطيع لوجود الماء والذي لا يستطيع يتيمم عنه مثل الجريح يوضي الاعضاء الصحيحه يتيمم عن الاعضاء الجريحه الا اذا كان عليها ظلال يمسح الظلال يكفي عن التيمم. نعم
ما معنى قوله
حتى ايش؟ هذا سبق سأل عنه السائل الدرس الماضي يصير ظل شيء كل شيء مثله كل اللي يعرف هذا الجدار يصير ظلال وطوله الرجال يصير ظلال وطوله وهكذا تساوى الظل الشيء مع ظله. نعم
وليس كذا ولا كذا.